يلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم بشرح أحاديث عمدة الأحكام، باب الصوم في السفر. باب الصوم في السفر. ما السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: من رحمة الله عز وجل بعباده أنه أذن لهم بالفطر في المرض والسفر، وقال جل من قائل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فصيام عدة من أيام أخر غير رمضان. وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فإن الفطر في السفر رخصة من الله لعباده، ينبغي لهم أن يتمتعوا بها. وقد اختلف أهل العلم في حكم الفطر، هل هو واجب أو مستحب؟ وفي حكم الصيام، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وسيأتي ذلك في مواضعه مبينا إن شاء الله تعالى. أن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصوم في السفر، المفردات أأصوم في السفر. أأصوم في السفر، الهمزة الأولى للاستفهام الطلبي. قوله: وكان كثير الصيام، جملة اعتراضية. قوله: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، شرط وجوابه. يستفاد منهما التخير، المعنى الإجمالي. سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فخيره بين الصيام والفطر. فقه الحديث. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على التخير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. ونقل الصنعاني رحمه الله في العدة:
التخير يدل على أن الفطر مستحب وليس بواجب.
نعم. ونقل الصنعاني رحمه الله تعالى في العدة أن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه قال بعد كلام الشارح، وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية مراوح أو مراوح التي ذكرها مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق أو تطلق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه يذكره أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه،
أي صاحب دابة.
السلام عليكم. قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني أو صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب وأجد بأن أصوم. يا رسول الله، أهون علي من أن أوخره أو أوخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله؟ أعظم لأجلي أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة.
هل هذا على أن الصيام في السفر ليس الفطر في السفر ليس بواجب، الفطر في السفر ليس بواجب، إلا في حالة وجود مشقة على الإنسان لما يصوم ويحصل ضرر عليه، فيكون الفطر في حقه واجب لدفع الضرر عن نفسه، والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير. كل هذه قواعد تدل على وجوب الفطر في السفر إذا كان يشك عليه الصيام، ما إذا كان ما يشك عليه في الفطر مستحب.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قلت ومن هذا يتبين أن الصوم في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه، وبالله التوفيق.
سواء كان هذا في صيام الفرض أو كان في صيام النافلة، كل هذا يعني خير في الإنسان.
أحسن الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث حكم الصوم في السفر. المفردات: قوله كنا نسافر، هذه الجملة تدل على الاستمرار على ذلك وكثرة وقوعه. قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما قد يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك أو لم يكن في زمنه. قوله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم نافية للفعل يعب، أي لم يعب هذا على هذا ولا هذا على ذلك. المعنى الإجمالي: يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومنهم من يصوم في حال سفره، ومنهم من يفطر، ولم يعب أحد منهم على أحد، أي ولا عاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث دليل على جواز صوم رمضان في السفر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه، أي بجانب كونه يعاب على عدمه. قال الصنعاني رحمه الله: أقول يشير بالجواز إلى خلاف بين الصحابة، فقال جماعة: لا يجوز، وإن صام رمضان في السفر فقضاه في الحضر. فقال جماعة: لا يجوز، وإن صام رمضان في السفر قضاه في الحضر. فعن محرر بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة أن أعيد في أهلي.
وعن عمرو بن كان يرى إيش؟ أن الفطر واجب. أبو هريرة كان يرى أن الفطر واجب. نعم.
صلى الله عليكم. وعن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر، فأمره عمر أن يقضيه. لكن كيف يقضي إن صام شيخا؟
يعني كانوا لما يرى يعني لما يفطر إما وجوبا أو استحبابا عليه القضاء، سواء كان يوم ولا كان شهر. إذا أفطر إنسان في رمضان يجب عليه القضاء.
أيوة، لكن إن صام
ما يجب عليه.
لكن
هم يرون الوجوب ما هو، ويرون وجوب الإفطار.
أيوة.
كانوا يعني اجتهد منهم.
صلى الله عليكم. قال: وعن مولى بني هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما: من صام رمضان في السفر لا يجزيه. رواه أبو إسحاق الشالنجي. ذكره ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، كتاب في فقه الحنابل. قلت قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قلت ما ذكر عن بعض الصحابة إن صح عنهم وهو اجتهاد منهم يعارضه الصحيح الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه وتقريره، من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه وتقريره، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى.
يعني كانوا يرون أنه لو صام يكون صيامه إيش؟ غير صحيح، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. وهذا الذي يصوم خالف أمر الله فيجب عليه القضاء، هذا يعني. نعم. لكن الصحيح أنه إذا له الخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا إذا حصلت عليه مشكة فإنه يجب عليه الإفطار وقضاء من أيام أخرى.
أيوة. أنا سألت عشان أعرف الدليل، قد يكون هناك دليل من الصحابة لشيء اجتهاد. أيوة. السلام عليكم. ويؤخذ منه أنه إذا جاز ذلك في رمضان جاز في غير رمضان من صيام النافلة، وبالله التوفيق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
فدل هذا الحديث على جواز الفطر، لأن أكثر الصحابة كانوا كلهم فاطرين.
نعم. قال شيخ حمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع
الحمد ولا أحمد؟
أحمد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصوم في السفر، أي
ما بنفلز عندك
صلى الله عليه، أي صوم رمضان في السفر. المفردات: قوله في شهر رمضان، هذه الجملة أو شبه الجملة بيان أن ذلك وقع في رمضان حتى لا يتوهم خلاف ذلك. قوله في حر شديد، أي في زمن حر شديد. وجملة حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر حتى للغاية، وفيها إيذان بشدة الحد كثيرا. قوله وما فينا صائم، وما هنا نافية بمعنى ليس، أي ليس فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. المعنى الإجمالي: يخبر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم خرجوا في سفر في شهر رمضان، وكان ذلك في حد شديد، حتى إنه من شدة الحر لا يضع الرجل يده على رأسه ليقي رأسه بيده من شدة الحر، وما فيهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
يعني ضربة الشمس هذا شيء متحقق، يعني لك الشيخ حافظ رحمه الله أصيب بضربة الشمس في مكة ومات. نعم
سبحان الله،
عمره 33 سنة.
فقه الحديث: يؤخذ من الحديث جواز صوم رمضان في السفر، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر، فاجتمع منه فعل الصوم كما في هذا الحديث وإجازته له كما في حديث حمزة الأسلمي، حيث قال: إن شئت فصم، وتقريره عليه كما في حديث أنس رضي الله عنه: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فتبين من هذا أن الصوم جائز، ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى.
مثل الآن الناس سافروا في الطائرة، يعني ما في وقت وجيز، ما في أي مشقة ولا أي حاجة، حتى القطار ما هلا هو كعام دواب اللي مشي على رجليها هلا صح، يعني يفطرون في مشقة عليهم، لكن الآن الحمد لله متيسر. لكن لو أراك هذا إنسان برخصة يجوز له ذلك. ايوه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواب مشى على رجليه، وهذا زمن طائرات وراحه، فلو بقي على الصيام حتى غربت الشمس ما فيش، ولو افطر ما فيش.
السلام عليكم. وقد ذهب إلى جواز الصيام في السفر الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية كما خالفوا في الإتمام، وقالوا إن من صلى تماما في السفر بطلت صلاته،
مثل ليس صوم في السفر بطل صيامه.
وهنا قالوا بأن الصيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم عامة أهل العلم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة،
جواز الإفطار.
السلام عليكم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة وعدم المشقة، هذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
أفسد الصيام، القول بجواز يعني الصيام غير مشقة، هذا جائز،
إلا أن الفطر أفضل، كما أن القصر أفضل، أخذا برخصة الله عز وجل. وفي حديث يعلى بن أمية: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وبالله التوفيق.
يعني صدقة يعني رخصة، رخص الله لكم في الفطر والسفر وكسر الصلاة في السفر، أخذوها. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
أحسن الله عليكم. ملحوظة: اختلف في رمضان المذكور في هذا.
دائما الشيخ هذه يكتبها هذه الكلمة، إذا انتهى من الدرس أو بشرح الحديث وتذكر فائدة، ما يقول فائدة يقول ملحوظة. ملحوظة يعني كفائدة بمعنى فائدة. تجدون هذا كتابات الشيخ يعني شروحات الشيخ. وإذا ذكر فائدة ثانية يقول ملحوظة ثانية ما يقول فائدة ثانية.
أحسن الله يقول. اختلف في رمضان المذكور في هذا الحديث إذ إنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان إلا مرتين، مرة في غزوة بدر ومرة في غزوة الفتح. وذكر عبد الله بن رواحة في هذا الحديث يعينها لغزوة بدر، ذلك لأن غزوة الفتح كانت بعد استشهاد عبد الله بن رواحة حيث قتل في غزوة مؤتة، وهي قبل الفتح اتفاقا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. على هذا القول كان
أعتذر أن هذا يعني سواء كان الفطر في سفر ولا في صيام واجب في رمضان أو في نافلة، ما أعتذر أن هذا يعني أنها رخصة سواء كان في الفرض أو كانت في النفل.
لكن الحديث
معرفة كونها في رمضان أو في غير رمضان هذا ما يعني ما ذيك
الحديث ليس من البدء الصيام في السفر.
هذا الحديث يعني الذي يحمل على إيش؟ يحمل إذا في مشقة، في مشقة على الصائم.
صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه.
مثل هذا يحمل على مثل هذا الحديث.
فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البدء الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث حكم الصوم في السفر المفردات. فرأى زحاما أي أناس قد اجتمعوا في مكان فتزاحموا فيه. قوله ورجلا قد ظلل عليه أي جعل عليه شيء من الظل بثوب أو نحوه لفرط المشقة عليه من حرارة الشمس وكثرة العطش. أحسن الله عليكم. فقال الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ استفهام عن الزحام الذي حصل. قالوا صائم أي صائم شق عليه الصيام فسقط. قال ليس من البدء الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي الفطر في السفر.
ليس من البر أم صيام أم سفر هذا ما يقولون، ما هذا حديث ضعيف يسيبون على الجيزان وعلى اليمن يقولون أم أيه. أما هذا يقولون حديث ضعيف يعني. هم ما أدري كيف حولوا ذا قلبوا لا اليمن يسمى البر أم صيام بس هذا حديث ضعيف.
صلى الله عليكم. المعنى الإجمالي
لأنه لو ثبت هذا لعرف هذا المعنى أهل اليمن وناس اللي ثانيين اللي من الشام يعرفون إيش يقصد الأم، إيش يقصد الرسول بالأم، ما عندهم يحصل عندهم استشكال. لما تكون ثابتة بالفصحى يعرف اللي في الشام واللي في اليمن.
لكن اللغة ثابت شيخا، هذه اللغة ثابت
ليس من البر.
أيوة لا ليس الحديث.
أيوة هذا واحد الموجود في البخاري ومسلم. أيوة ليس من البر
اللغة أم.
أيوة هذا يفهمه العجم والعرب ليس من البر أصلا، لكن ليس من البر أم صيام أم سفر يقول أهل اليمن. لا كل ما كان جلو مكة يعتبر إيمان. ما أدري أهل المضيليف وذل يقولون أم صح؟ يقولون ما أدري والله يقولون أم مثل هذا. فكل ما كان يمن سمع يقولون أم كان
أم التعريف ما سمع.
ما هو اللي قريبة من جدة إيش مدينة قريبة أقرب ساحلية ها
قمفل.
لا 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 الليث ما بعد الليث قد مكة. لا اللي قريب من مكة قريبة من جدة بحر لا بحر
رحت بعيد
بحر
ها حالي وايش والليث يعني هون يقولوا عم يقولوا عم مثلا اكيد كلهم اهل اليمن يعني كان يجوا من مكه يقولوا عم لما اليمن لما بحر العرب نعم
السلام عليكم
لكن هل الشام يدروا ايش يقول ايش عم يدروا ايش معنى عم
السلام عليكم
نعم
المعنى الاجمالي يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فأخبر بأنه صائم قد سقط من شدة الصيام عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البدء الصيام في السفر وأنه قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي فخذوها واغتنموها فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز الصيام في السفر في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثانيا يؤخذ منه أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ أو لا تبلغ به إلى حد الخطر ويشعر بهذا قوله ليس من البدء الصيام في السفر ثالثا يؤخذ من هذا الحديث بطريقة المفهوم أنه إذا بلغت المشقة
هذه الكراهة الكراهة إذا وجدت المشقة الكراهة مسوء كراهة تحريم ليس كراهة تنزيه تحريم أيوة هذا يسمى الكراهة كراهة تحريم لأنه ما يجوز له يصوم وهو يحصل عليه إضرار في الصيام السلام
عليكم ثالثا يؤخذ من هذا الحديث بطريقة المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر حد الخطورة فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم ويجب عليه وجوبا أن يفطر
إذا المهم إذا شك على صاحب لا تبلغ إلى حد الخطر هذا تسمى يعني كراهة تنزيه أما إذا كان فيها خطر هذه كراهة تحريم إذا في مشقة لكن مشقة يسيرة ما تؤدي به إلى الخطر وقد تدخل في التحريم لأن هي بداية مشقة العظم لأن فيها مشقة دخل فيها اسمها إيش مشقة
رابعا يؤخذ من قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم أن الفطرة في السفر يستحب لأن كلمة عليكم إغراء بالرخصة وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم فهي تيسر من الله ورحمة بعباده وأن الأخذ برخصة الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة كأنه قد رد يسر الله ورحمته وقال لا حاجة لي فيه وفي ذلك ما فيه وقد قال تعالى واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
وينبغي أن تحيي هذا السؤال يعني ما يكون الواحد الزمان كله يعني صائم يعني تمر عليه السنوات كلها في رمضان في غير رمضان وهو صائم في السفر ينبغي أن يخرمها حتى يطبق السنة ولو مرة في عمره واضح حتى لا يظن الناس أن الصيام واجب عليه في السفر نعم. لا كله سواء تعزب زوج لو مزوج هذا الشرع يعني سواء مزوج ولا غير مزوج تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتفطر في السفر وتكسر الصلاة في الرباعية في ركعتين.
السلام عليكم.
نعم. سواء مشقة ولا بدون مشقة واضح؟
وقد قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم أما تعريف الرخصة فقد عرفت أنها ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم فمثلا الفطر في السفر رخصة والصيام عزيمة فالعزيمة باقية وهو وجوب الصوم على من لم يكن مسافرا وأبيح الفطر للمسافر رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم وبالله التوفيق أحسن الله عليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقال المفترون فضربوا الأبنية وسقوا الذكاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر.
إلا أنه كان نفعه معظم من نفع الصائم. الصائم يقدر يتحرك 10 متر، لكن المفتر يقدر يتحرك ويبني ويصلي، فنفعه متعدد لنفسه وغيره.
السلام عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث الصيام في السفر. المفردات: قوله أكثرنا ظلا صاحب الكساء، المراد بالكساء هنا الثياب، وما في معناها من البسط وغيرها التي يستظل بها عند الحاجة وتتخذ فراشا في الليل. قوله ومنا من يتقي الشمس بيده، أي يجعل يده على رأسه لعدم وجود الثياب معه. فسقط الصوام، السقوط عبارة عن عدم الاستطاعة لمزاولة أعمالهم. قوله وقام المفترون وضربوا الأبنية، الأبنية هي ما يجعله المسافر خباء.
خباء يعني خيام، فمن من هو في خباء يعني في خيمته.
السلام عليكم. ليتقي به حرارة الشمس. السلام عليكم. وسقوا الركاب، أي الإبل وما في معناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر، أي حازوه أكثر من الصوام بقيامهم بخدمة الصوام. المعنى الإجمالي: شرع الله الرخص في الأحكام التي يترتب عليها مشقة رحمة بعباده، فمن أخذ بهذه الرخصة حاز الفضيلة، لأنه أخذ بالأحكام الشرعية كل حكم في موضعه. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحبونه في السفر وشدة رغبتهم في العبادة تحملهم على الصوم فيه وقد يؤدي بهم ذلك إلى المشقة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المفترين الذين يقومون بخدمة الصوام يحوزون الأجر أكثر، وهذا فيه الحث على الأخذ بالرخص. فقه الحديث: أولا، تقدم في الحديث قبله أن الصوم في السفر له أحكام، فإن كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعذبه للخطورة فهو جائز مع الكراهة.
هذا كراهة تنزيه.
السلام عليكم. أما إن بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة على نفسه فإنه يجب عليه حينئذ أن يفطر، وإلا فإنه يعد قد قتل نفسه.
وإلا هذه الكراهة تعتبر كراهة تحريم.
أحسن الله عليكم. ويبقى معنى فيما إذا كان الصيام غير شاق على المسافر، كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف، فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية. هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام.
مقصد التأخير القضاء.
أحسن الله عليكم. فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام استوى الصوم والفطر، وإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل أخذ بالرخص.
سبحان الله، هذا استنباط الشيخ.
أحسن الله عليكم. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن خدمة النفس أفضل من العبادات التطوعية، لقوله ذهب المفترون اليوم بالأجر، لا سيما والخدمة في السفر لها قيمة عظيمة. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنه أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كان إذا صحب رفقة في السفر شرط عليهم أن يخدمهم.
ثم يقال سيد القوم قادمه. لا، كان أبغى أقول هو موجود، أو كان أبغى أقول هذا الحديث هو شخص بقني موجود.
وقد جاء في الحديث أحسن الله عليكم سيد القوم قادمهم.
هذا يحتاج إلى لأنه المتن يعني
وهذا إسناد ضعيف أيضا لإرسال وضعه عبد الرحمن بن زيد كما في التقديم.
نعم
السلام عليكم.
أنا ظننت قبل أقول أنه يعني أنه حكمة وليس بحديث.
وضعف الألباني في الضعيفة.
هيا.
ثالثا يؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقد والحاجة والتخلل من الدنيا وحب العبادة، وبالله التوفيق ملحوظة، باعتبار أن قد تعرضنا لحكم الصوم في السفر وبينا أحكامه، فإنه يبقى معنا موضوع واحد وهو متى يجب الفطر على الصائم في السفر.
من يجاب؟ من يجاب؟ متى يجب؟ متى يجب الفطر؟ ده في مشقة خطورة على 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 السفر. ما هذا جواب الشيخ؟
صلى الله عليكم. والجواب يجب عليه الفطر في حالتين، أما إحداهما فهي عند تعرضه للخطورة كما قد مضى.
الخطورة المقصود به إذا كان مريض يزيد مرضه أو يموت، هذه الخطورة.
وأما الحالة الثانية فإنه يجب على من سافر للجهاد يجب عليه أن يفطر إذا دنا لقاء العدو، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الأغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة،
لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم جهاد العدو والقدرة على الفتك بهم إلا في حال الإفطار فيكون الإفطار إيش؟ واجب. وما تقدر أن تتقابل عدوك هو مفطر كامل صحته وعافيته وأنت صائم ضعيف البدن فيغلبك، لذا كان الفطر واجب لمقابلة العدو وأنت قوي البدن. يعني مكان قريب، مكان قريب من أرض المعركة. كيف يعني؟ يعني قرب، يعني مكان قريب من موقع المعركة. يعني هم ذاهبين يجاهدون، فلا بد من الفطر حتى يستطيع السير إلى العدو وملاقاة العدو، فما لا يتم السير إلا به فلا بد منه وهو إيش؟ الإفطار. كيف يسيرون هم جياع؟ ما عنده يضعف الضعيف.
شيخنا الشخص الذي شيخنا أحسن الله عليكم يصوم صيام الاثنين مثلا وعنده سفر بعد الظهر، فهل يفطر وقت الظهر أو من بداية؟
وإذا كان معه هل هو فرض ولا
لا؟
نافل اللي هو يفطر في أي وقت كذلك، يعني له يفطر لأن الصائم في النافل أمر نفسه، أما الفرض فلا يفطر إلا إذا سافر، لأنه يمكن يتعذر السفر، لكن النافلة يجوز أنه يفطر قبل السفر لأنه أمر نفسه، لكن الفريضة لا يفطر الإنسان إلا إذا دخل في السفر. أيوة.
يقول الشيخ قراع الغميم هو موقع بقراءته وادي يقع في منطقة الحجاز بين مكة والمدينة.
أيوة. يعني هم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفطروا في هذا المكان لأن المكان قريب من العدو حتى ما يقابل العدو هم ضعاف.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث قضاء الفائت من رمضان وأن وقته موسع. المفردات: قولها يكون علي الصوم في رمضان أي دينا لما يفوت بعذر الحيض. قولها فما أستطيع أن أقضيه ما نافية وأن وما دخل وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ما أستطيع، أي فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان إلا استثنائية. المعنى الإجمالي، تخبر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم أي قضاءه، فما تستطيع القضاء إلا في شعبان من أجل اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم،
خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث مسائل. أولا، أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة رضي الله عنها فيقرها عليه، وذلك دليل
يعني معها كم شهر، معها 11 شهر، كانها صوم في أي يوم هذه أيام 11 شهرا، ولكن أخرت إلى آخر شيء بسبب اشتغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على كل التوسع للعبادة، يعني هذه الفترة كل هذه الشهور 10 شهر في أي وقت تبغى تصوم صوم حتى آخر يوم من شعبان. لا 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 لا، الأمر واسع، أباح الله تعالى لها القضاء، وما ألزمهم الله تعالى أنهم يبادرون بال يعني أنه يجب عليهم أنهم يبادرون بالقضاء، يعني مثل اللي مثلا عليه يبغى يصوم 600 شوال وكذا وعنده قضاء، الأولى طبعا القضاء، لكن لو قدم 600 شوال أو غيرها من الأيام النافلة أو أخرى قضاء ما فيها شيء.
يعني يستطيع لشخص أن يصوم صيام 6 من شعبان
شوال
السلام عليكم
نعم
قبل الفريضة
نعم. وكان ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن القضاء من رمضان، فلا يعد يعني صائما للست إلا إذا أتى بالقضاء أولا، من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال فالقضاء من رمضان، يقول هو من رمضان، فلا تأتي بنافلة قبل القضاء. هذا اجتهاد الشيخ، الأمر واسع.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قولها فما استطيع أن أقضيه ما نافية وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ما استطيع، أي فما استطيع قضاءه إلا في شعبان إلا استثنائية. المعنى الإجمالي، تخبر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم أي قضاءه، فما تستطيع القضاء إلا في شعبان من أجل اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث مسائل. أولا، أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة رضي الله عنها فيقرها عليه، وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. ثانيا، يؤخذ منه أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، وبالأخص إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر عدة الفائض.
يعني لو مثلا عندك 3 أيام وبقي 3 أيام من رمضان، فيجب عليك وجوبا أنك تصوم هذه 3 أيام، حتى لو وافق أحد 3 أيام يوم الشك يجب عليك تصوم. والله هذا يعتبر ما عادوا واجب موسع، خلاص بقي واجب مضيق.
أحسن الله عليكم. ثالثا، إذا أخر المكلف إلى أن يدخل أو يدخل رمضان آخر بدعاء إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان أو يدخل رمضان آخر بدون عذر أو آخر بدون عذر
رمضان آخر بدون عذر
إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة، فإنه في هذه الحالة يأثر
يأذن بالتأخير لأنه كان يقضي ولم يقضي، لأنه كان واجب موسع.
وهل عليه طعام إذا قضى بعد رمضان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الإطعام أخذا بفتاوى لبعض الصحابة في الموضوع، ومنهم من قال لا يصح فيه شيء ولا يلزم المكلف بشيء من في ذلك. قلت إن التهاون والتفريط مع وجود الاستطاعة حتى يدخل
رمضان حتى يدخل رمضان آخر يكون موجبا فيما نظن. ولعل الذين أفتوا بالإطعام نظروا من هذا الناحية ليكون هذا الإطعام سادا للنقص الذي حصل بالتأخير. والله تعالى أعلم. رابعا يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، نظرا إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق. أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث النيابة في الصوم. المفردات: من مات، من أدوات العموم. قوله عليه الصيام أي صيام واجب. صام عنه وليه أي قضى عنه. ثم ذكر مؤلف العدة أنه أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. أحسن الله عليكم. المعنى الإجمالي
هذا حذفه عندكم، ما بعد الشرح شيء اللي بعد الشرح في شيء موجود عندك شيء إيش بعد بكلمة الشرح؟ موضوع الحديث
أيش؟
أيه زين، لأن هنا في زيادة الطبعة الأولى حذفها. تمام. ما كررت وهي قوله خرج أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، هذه زائدة وشالها. الحمد لله.
السلام عليكم.
إلا إذا كانت هذه متصلة بالحديث هذا شيء آخر. أرجع كأنك العمدة الأحكام للمتن.
وأخرج أبو داود وقال
أيوة إذا كان معناته أيه. كاتبين هنا شوفين لنا
أيوة
أنت تأكد لي بالله في عمدة الأحكام في نفس الباب هل هذه موجودة ولا لا؟ إذا كان موجودة خلاص تمام، كان موجود تحلف طبعا اللي بعدها. ما هو موجودة معناته تحذف من المتن. تأكد عندك كلمة أخرجه هل هي تابعة للمتن ولا ما تابعة؟ فإذا كان تابعة للمتن تكتب بعد المتن كما هي موجودة الآن في الطبعة الجديدة، وإن لم تكن موجودة فتحذف وهي موجودة في المفردات. موجودة في الطبعة لكن في الأصل هل في المتن الأصل هل هي موجودة أو لا؟
موجودة.
خلك أنت في القراية وهو خلف أنت خلف.
المعنى الإجمالي رحمة الله. تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصوم الولي عن الذي عليه شيء من رمضان أو كفارة أو نذر، لأنه يعمه الواجب. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أن من مات وعليه صوم واجب لازم وليه أن يصوم عنه. قال الحافظ رحمه الله: وإلى ذلك ذهب أصحاب الحديث. وعلق الشافعي رحمه الله القول في القديم على صحة الحديث كما نقله البيهقي عنه في المعرفة، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة ولا أعلم بين أهل الحديث خلافا في صحتها، ووجب العمل بها. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: قلت: وإذا كان الحديث قد ثبت فليس هناك عذر لأحد من المسلمين عن الأخذ به، وقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب الإطعام، وعللوا ذلك بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة كالصلاة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره، وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان. إلا أن الحديث
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود وقال
هذا أيوة الحمد لله
وقول
أحمد بن حنبل. الحمد لله خلاص موجود في المتن نفسه.
السلام عليكم.
وذهب الإمام أحمد
بن حنبل رحمه الله إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره، وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان، إلا أن الحديث عام
في حديث في رواية من مات عليه صيام نذر صام عن وليه، فحملوا قضاء الولي عن
النذر
عن الميت إذا كان مات عليه نذر ولم يوفي بالصيام، فإنه يصوم عنه وليه في النذر فقط.
السلام عليكم. فيدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه بالوجوب، فيدخل فيه ذلك الفائد من رمضان والكفارة والنذر، وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به.
فإن وهو الإطعام يعني
الفائد من رمضان والكفارة والنذر، وهذا القول هو الذي
ظاهر هو ظاهر الحديث المقصود به قضاء أي صيام سواء كان نذر أو غيره، لكن هذا خصص في رواية ثانية بالنذر، فالمخصص يقدم على العام، الخاص يقدم على إيش العام، أو المقيد يقدم على المطلق، فينتقل من الصيام في غير النذر إلى الإطعام، لأن الصيام الإطعام بدلا عن إيش عن الصيام. نقول أن الإطعام يكون في رمضان وفي الكفارة وتمام إذا مات هذا وعليه صيام رمضان أو صيام كفارة فإنه يطعم عنه، أما إذا كان نذر فيجب عليه الصيام عنه، لأن الرواية من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه، فهذا خاص مقيد العام وهو عموم الصيام. أيوة خاص يقيد العام أو المقيد يقيد مطلق يعني بأنواع الصيام، فالمقيد على المطلق والخاص على العام، فنقيد الصيام على إيش على صيام النذر، والباقية أنواع الصيام يطعم عن الميت.
يعني شغلنا أليس الصيام في رمضان واجب والنذر لا يوجب شيء؟
لا كون الحديث هذا عام والثاني خاص، والخاص مقدم على العام، من مات عليه صيام نذر فسر يعني الصيام هنا إيش بالنذر، فنصوم عن الميت إذا نذر صيام يوم مثلا ومات ما صام فنصوم عنه، لكن مات عليه بعض الأيام في رمضان وما صام نطعم عنه، والأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا لم يعمل هذا المتبرع يعتبر متبرع ما على المحسن إيش السبيل.
وذهب الإمام محمد بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره، وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان، إلا أن الحديث عام في هذه المسألة، ويدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه بالوجوب، ويدخل فيه ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر، وهذا القول هو الذي
طيب أولا نثبت من مات عليه صيام ونذر نشوف صحة الحديث هذا، إن صح هذا الحديث فهو مقيد للأمر العام.
الحديث فيه النذر أحكام،
من مات عليه صيام نذر شوف بالله شوف من مات عليه صيام نذر، فإن ثبت هذا الحديث فهو حجة في الموضوع، وإن لم يثبت هذا الحديث فالصيام عام، من مات عليه صيام صام عنه ولي سواء كان رمضان أو كان نذر أو كان كفارة يكون عام إذا كان الحديث غير صحيح، إذا صح حديث النذر فهو حجة في الموضوع، أما إذا لم يصح فالأصل كلام الشيخ وهو العمل بالعموم بعموم الصيام في جميع أنواع الصيام الواجب سواء رمضان أو غيره، تبحث بس عن الحديث
إيش اللفظ الشيخنا؟
من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. أنت خلك أخي تقرأ
أنا أحب البحث.
السلام عليكم. الهم الجوال تبحث، لكن اللي يقرأ الحالة.
صحيح في نظري هو ما دونته ها هنا. أما قول الفقهاء بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة، فهذا كان ينبغي أن يقال أن يقال لو أن القائل لهذا القول هو من من ليس بمعصوم. أما إذا كان قائل هذا هو هو المشدع
يعني النبي صلى الله عليه
وسلم، فكيف نتجرأ أن نقول إن الصوم عبادة بدنية إلا أن يكون هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنه كذلك، فليس لأحد مع قوله قول ولا مع سنته رأي. وبالله التوفيق.
لا يعني إذا 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 كان يصل إلى حد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر سنة، أما إذا كان مجرد من كلامه فقط فهو موقوف، السنة مقدمة على المنطوق أو المرفوع مقدمة على المنطوق على الموقوف، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الموقوف من كلام الصحابة، وضع. إذا أما إذا كان له حكم الرفع فهو سنة يعتبر فيعمل به، أما إذا كان له يعني حد يعني موقف على قول الصحابة فقط فالمقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. يعني كانوا في حكم المرفوع، كانوا في حكم هذا. طبعا الشيخ صالح الفوزان يرى هذا، الشيخ صالح الفوزان يرى أن المقصود به من مات عليه صيام صيام صام عنه وليه، المقصود به صيام النذر.
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، توفيت قبل أن تقضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي. فأصدقكم النص الصحيح من حدث الألباني والمطلق
خالص. إذن يقيد الحكم بصيام النذر بالصيام، وسائل الصيامات بالإطعام، وإذا صام جزاه الله خير.
في كمان سؤال ابن عباس عن رجل مات عليه صيام شهر رمضان ونذر شهر آخر، فقال أطعم عنه 60 مسكين. الراوي محمد بن عبد الرحمن بن توبان، هذا عليه شكل.
المهم انه ثبت انه صيام النذر ثبت، من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه. واقوال الصحابه المتفقه على انه ان ان الصيام المقصود به صيام النذر.
شغلنا بعض المذاهب ياخذون مثل هذه الاحاديث، مثل هذا الحديث والحج على من مات، الإجازة أي عبادة للميت، يعني الهدية بماذا نقول شغلنا القرآن،
نعمل بما ثبت في النص، هنعمل بالهدية أو بالقضاء أو الصيام عما ثبت في النص، أما ما لم يثبت في النص ما نصوم عليه. هنصوم إذا ماتوا عليه الصيام نذر، ما نصوم عليه إذا ماتوا عليه الصيام عاد عام رمضان وغيره.
هل نقول بدعة؟ من فعل هذا بدعة؟
إذا أخذ بحديث هذا حديث الباب يعتبر بدعة، لأنه من أسباب اختلاف أهل العلم في الحكم على المسألة أنه يأخذ برواية والثاني يأخذ برواية ثانية، هذا يحكم على أن المقصود بالصيام صيام النذر، والثاني يحكم على أن الصيام صيام رمضان أو غيره، واستدل بهذا الحديث. لكن يكون الأحاديث اللي في ظهر التعارض، خلك معايا عم، اللي في ظهر التعارض ولن يجمع بينها، مثل هذا يمكن الجمع بينها، فيحمل على الصيام القضاء هنا صيام النذر. تمام. وإذا لم يوجد فالمقصود به النذر وغيره.
لكن يوجد.
أيوة. الثاني يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، يعمل بالحديث المتأخر. شوف هل من مات هذا يبحث أيضا من مات عليه الصيام أو الحديث هذا هل متأخر عن هذا الحديث أو لا؟ إذا كان متأخر فيعمل بصيام النذر، هذا فيعمل بالناسخ عن المنسوخ، فإن لم يمكن يرجح من أسباب الترجيح أن هذا صحيح وهذا ضعيف،
ويعمل بالصحيح عن الضعيف. طيب خلص احنا مستعجلين.
السلام عليكم.
طيب
ملحوظة
اولا نقعد بس شلنا نروح.
اولا الولي المذكور في الحديث وهو الوارث على القول الأصح أي من يباشر الإرث من الميت لأنه هو المقدم في الميراث.
الولي سواء كان أب أو سواء كان أخ أو كان يعني ممن يستحق الميراث لو مات هذا الشخص الميت.
أحسن الله عليكم. كذلك يقدم في الالتزام وأداء ما وجب على المورث.
يقعد لما المغرب بدأ في بنزين.
فيوجد ابن أو أخ والابن بالغ عاقل ليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه وهكذا يقال عند تزاحم الأولياء يقدم المباشر للإرث. فإن كان المباشر للإرث جماعة وتشاح أقرع بينهم أو وزع الصوم عليهم إذا كان كثيرا. فإن وزع عليهم الصوم لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو الآخر لأن القضاء
يعني مثلا 10 أيام ما يصومون 10 أولاد مثلا يوم واحد بل هذا اليوم صوم أول يوم الثاني صوم يوم الثاني وهكذا ما يصوم في وقت واحد بعدد الأشخاص وبعدد الأيام. واضح؟
نعم. أحسن الله عليكم. أي كما أنه لا يمكن لو كان حيا أن يصوم يوم.
أشرب عشان ما تندم أنك تقرأ.
جزاكم الله خير.
بما يشربون وإحنا نقرأ.
أحسن الله عليكم. فكذلك لا يمكن أن يصوم يعني في يوم عن الولي الحالك في يوم واحد اثنان فأكثر. ثانيا الصوم الذي يجب قضاؤه هو الذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد رمضان فلا يقضيه حتى يموت. أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد
يعني
رمضان
يعني إذا كان العذر مشى معه حتى مات هذا ما يقضى عنه. يقضى على الإنسان اللي يعني شفي من المرض وفرط في الصيام فإنه يقضى عنه. أما اللي يستمر به المرض الإنسان عنده مرض السرطان ما قدر مثلا أو مرض السكر الشديد وما استطاع يقضي هذه الأيام فمات في أثناء مرض هذا السكر فإنه لا يقضي عنه وليه إنما يقضي وليه عن الإنسان اللي تساهل كان يستطيع يصوم ولكنه فرط ما عنده أي عذر هذا يصام عنه. ماذا؟
السلام عليكم. ولم يقلع عنه حتى مات ففي هذه الحالة لا يلزم على الولي قضاء وبالله التوفيق. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمتي
أنا أقول ما لك تتكلم وتهرج وكذا إلا معك علم فراسة قاعد يتبجم لحاله أثاره مع خبر حلو. طيب الله يجزيك خير.
السلام عليكم. من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمتي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فتقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال الشيخ
الأول عام الثاني خاص.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث قضاء الصوم الواجب عن الميت. المفردات قوله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر الجملة في قوله وعليها صوم شهر حالية، لأن الواو واو الحال، فكأنه قال والحال أنها عليها صوم شهر،
يعني سهم يراد به رمضان، لأن قد تكون نفاس نفسات وقد تكون يعني مرضة واشتد بها المرض، لأن ما في صيام واجب إلا إيش إلا رمضان.
السلام عليكم. قوله أفأقضيه عنها، الهمزة هنا للاستفهام الطلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك أمك مكتوب هنا أمك أمك
لا عندي مشددة عندي مكسورة
إن شاء الله. لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله يحق وينقضى. لعله أن الحديث الأول فهذا صحيح. شفنا لو كان على أمك دين، هذا يخصل الأول، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله يحق وينقضى. وفي رواية المرأة أن الميتة عليها صوم نذر. قالت
الأول الرواية الأولى تتحدث عن رمضان،
رمضان.
رواية ثانية تتحدث عن النذر.
نذر.
أيوة. فالآن الشيخ كان يجمع بين الروايتين.
إن شاء الله نشوف. إن شاء
الله. أعطى الشيخ شاهي. أعطوه.
وفي رواية المرأة أن الميتة عليها صوم نذر. قالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ والاستفهام هنا كذلك طلبي. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو قاضيته؟
أي فقضيتيه قضيتيه. عندنا عدلوا كأنهم عندكم
قضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. المعنى الإجمالي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبل رجل أو امرأة أن أم السائل ماتت وعليها صوم شهر، وفي الرواية الأخرى نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو فقضيته؟ أكان ذلك يؤدي عنها؟ وكانت النتيجة أنه أمر السائل بقضاء ما وجب على أمه قياسا لحق الله على حق الآدمي.
حق الآدمي هو قضاء الدين،
صح.
وحق الله يعيش الصيام
حق ما يكون.
كيف واجب عليه أصلا بدون ما يقول ذا الكلام؟ وعليه عليه نادر له نادر يبغى يهرب شكله، يبغى اللي يموت عشان يقول عليه.
عشان هو يريد صورة هذا الحديث، يعني كيف نذر شخص ليصوم رمضان، لأن رمضان أصلها
لا لا
واجب.
لا لا وشكله يبغى يموت نفسه، يبغى أحد يقضى عنه، يبغى يقضى عنه، لأن الحديث قيد بالصيام والنذر. إيه ما له أصلا واجب عليه، واجب عليه في أشياء راح. إيه طيب مستعجل أنت.
النذر يستخرج من البخيل.
إيه
مالك. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين أنه يلزم الولي قضاؤه، فما يلزمه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. ثانيا اختلف أهل العلم في هذا، هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام؟ فذهب الجمهور.
يا نعظم قضاء الدين ولا قضاء الصوم؟
قضاء الدين
أعظم، لأن هذا يتعلق بحقوق الآدميين. وأما حق الله فالله تعالى قد يعفو ويصفح. نعم
أحسن الله عليكم. فذهب الجمهور إلى أنه لا يلزم الولي القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم أنه يطعم أو يطعم عنهما، فكذلك يطعم عن الميت. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى تقييد ذلك بالنذر، وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان صوم نذرا، ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارة. أما الشافعي رحمه الله فقد علق القول بالحديث على صحته، ولما صح أخذ ولما صح ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب. واستدل على ذلك بأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل أو ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا
هذا رأي يقولون بعموم اللفظ بخصوص السبب، فعموم اللفظ ما صام ماتوا عليه الصيام صام عنه وليه
حتى في النذر أو بدون
أيوة. فالعبرة بالعموم
أيوة.
سواء كان نذر أو غيره.
هذا ما قلت شغلنا يعني في بعض المذاهب عندنا هكذا. وهذا القول هو الصحيح في نظري، لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه منع غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للسائلة أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ قال نعم. قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. ومكتوب هنا سائلة، ثم في الحديث شغنا اللفظ لخطاب الرجل،
لأن هي رواية اشتبهت اختلطت الأولى بالثانية.
أحسن الله عليكم. ولم يستفصل هل كان ذلك الصوم من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة، فعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم عن نوعية الوجوب مع استدلاله بأن دين المخلوقين إذا قضاه الولي يقضى، وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب، فدل على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذرا أو غير نذر، وهل كان ذلك الواجب.
هذا يعني يحمل على الرواية الثانية رواية النذر، والخاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق. أنا مسألة المات عليه صيام سام عنه وليه، فالحديث عام في قضاء رمضان قضاء الكفارة قضاء النذر، فهل يلزم الصيام يعني من الولي هذا عن هذا الذي مات، سواء كان عليه صيام رمضان أو كان عليه صيام نذر أو كان عليه صيام كفارة. الرواية الثانية تدل على أن المقصود بالصيام صيام النذر فقط، مبينة هذه تقيد العام هذا.
حتى الرواية تختلف اللي ذكرتها أنا سابقا واللي موجود عند
الشيخ، بس بمعنى واحد أن المقصود بالصيام صيام النذر.
صلى الله عليكم. وهذا معنى قوله
الشيخ يرى العمر، لكن والله أعلم أن المقصود به صيام النذر، وهذا على الشيخ صالح الفوزان وغير من أهل العلم.
وهذا معنى قوله في هذه القاعدة إن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قاعدة شيخ
يعني يقول الشيخ بمعنى أنه نجب القضاء مطلقا سواء كان الصيام نذر أو كان غيره.
أحسن الله عليكم. ومثل ذلك عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم السائل الذي وقع على امرأته في رمضان هل هي كانت مطاوعة أم لا.
لكن لو ثبت لنا أن الحديث الأول هذا من مات خلاص أنه متأخر، من مات عليه صيام صام عنه وليه، والأول متقدم من مات عليه صيام نذر، فيكون الصيام في حق الولي عام. وإذا ثبت العكس فيكون المقصود بالصيام النذر وليس المقصود بالصيام العام. واضح؟ إذا كان متقدم من مات عليه صيام صام عنه وليه، وجاء بعده حديث من مات عليه صيام نذر، فهذا الناسخ يعني ينسخ حكم المنسوخ وهو من الصيام العام، أو أن المقيد هذا يعني يقيد المطلق هذا، من مات عليه صيام صام عن ولي هذا مطلق، وهذا من مات عليه صيام نذر هذا قيد مقيد مقدم عند أهل العلم عند أصحاب أصول الفقه على إيش؟ على المطلق، والمخاص مقدم على العام.
لكن لا نقول ناسخ صح شيخنا، لأن الحديث نستطيع أن نجمع بهما.
يقول لك هو يقول لك لو الجمع أو لا، هو الجمع أو لا أن يحمل هذا الصيام على صيام النذر، من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه.
أحسن الله عليكم. ومثل ذلك عدم استفسار صلى الله عليه وسلم السائل الذي وقع على امرأته في رمضان هل هي كانت مطاوعة أم لا، إذ لو سأل لكان في ذلك دليل على أن الكفارة للصوم تلزم المرأة إذا كانت مطاوعة. أما كونه لو يسأل هذا السؤال فإنه يدل على التعميم في هذا الحكم أو الحكم مكتوبنا حكم شهر في هذا الحكم صح؟ لكن موجود
حيد عدل هذا
موجود عندنا حكم شهر
حيد الكلام،
فإنه يدل على التعميم في هذا الحكم
حكم حكم حكم
صلى الله عليه وسلم. وأن الكفارة واقعة عن الاثنين أي كافية عن الرجل والمرأة، لأن العملية لا تتم إلا بالاشتراك بينهما، إذ لو كانت المرأة مكلفة بكفارة مستقلة لسأل هل كانت مطاوعة أم لا. وعدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزلها منزلة العموم في المقال، وتكون نتيجة أن المرأة ليست مكلفة بالكفارة إلا في حالة تسببها هي في الجماع.
يعني أرى أن الشيخ أن الصيام عام سواء كان رمضان أو غير رمضان.
ولهذا يتضح أن قول الشافعي رحمه الله أو بالأحرى قول الشافعية،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي هل هذا الميت الذي مات هل عليه رمضان ولا عليه نذر، فأوجب عليه الصيام مطلقا.
هو العمل بهذا الحديث
الرواية الثانية يعني توضح لنا على أنه مقيد للمطلق.
أحسن الله عليكم. وأن من مات وعليه الصيام يقضي عنه وليه سواء كان الصوم من رمضان أو كفارة أو نذر. وبالله التوفيق.
كمل وأنا كمل أرنا الشرعي شاهي كمل باقي ثلاثة أحاديث كمل بعدين ما شاء الله النافرة في الصيف طويل.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث أفضلية تعجيل الفطر. المفردات لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الخيرية هنا متعلقة بتعجيل الفطر أي ما داموا متصفين بتعجيل الفطر وممتثلين السنة. المعنى الإجمالي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المحافظة على هذه السنة وهي تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب هي السبب في خيرية من فعل ذلك من هذه الأمة، وهو تمسكهم بالسنة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته وأمرهم بالمحافظة عليها. فقه الحديث أولا
ذكر الشيخ زيد الله يرحمه وقت الغروب غروب الشمس أوصان الشيخ بحاجة للشيخ زيد فأعطيته وخرجته قلت أبغى أفطر يا شيخ الحق الفطور في الغارب قلت بس 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 دعني أدن دعني أدن وأعطاني تمرات وماء قال عشان تعجل الإفطار وتتضح حتى يعني تاصل وتأخر عن الإفطار. أذكر هذا الموقف يعني جيت مع الغروب يعني قريب باقي له خمس دقائق كذا يا حولها يعني وقال قلت الحاجة بدها غالي أفضل قال لا لا خذ التمرة.
هل معنى ذلك أن نعجل في أي خيارات يعني
في أي خيارات سواء كنت مسافر أو كنت مقيم
فاستبقوا الخيارات.
أيوة
صلى الله عليه
وسلم. متى تيقن الغروب مو تستعجل قبل مطالب الشمس. طبعا التقويم أحيانا تقدم أروح جيزان أحيانا وأجلس عند البحر وأجد أن قرص الشمس سقط والمؤذن ما قد أذن فتتعمل باللي موجود تعمل بالغروب اللي تراه يعني بعد ما ينزل قرص الشمس بفترة يؤذن يعني احتياط يمكن 3 دقائق أو 4 دقائق تقويم في احتياط. في احتياط هذا أتكلم، هذا أتكلم كلام قبل 20 سنة تقريبا.
حتى لو نشد بين الناس حتى لو نكون شاذ بين الناس، الناس ينتظرون إلى
ما عليك من الناس، ما عليك من الناس. أنت تعمل بالسنة، السنة ترى شيء صغيرة ما تخلص.
لكن في الهند مشكلة
عندك
الحق بالله. أيوة نعم نعم. لا عندك الآن بعيد صح مثبت، لكن 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 لما تكون الشمس أمامك تشوف غروبها، غروبها تشوف غربت، خلاص ما تعمل بالله.
أحسن الله عليك.
أنت ما عليك من الناس، نعرف ترى السنة خلاص. أما أدري هي غروب هنا في الجهة والفية، الغرب فيها في الجهة، الغرب هنا، هنا الغرب. فين الغرب؟ أنا بضيع الجهات، هنا الغرب ضيعت، أنا بضيع الجهات. أحسب أحسب أبزا كله هنا شمال هنا غرب. الله يشجعك. ها؟ يعني الغرب وراء، أنا ما أعرف الجهات.
صلى الله عليه. فكر الحديث أولا يأخذ منه أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره، ثانيا يأخذ منه أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو إلى السحر، إلى السحر أنه خلاف الأفضل. من السحر إلى السحر، إلى السحر،
السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل.
نعم صلى الله عليه. إلى السحر أنه خلاف الأفضل إلا إذا كان التأخير بينة
بنية المواصلة مدوم فيها.
إلا إذا
كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني يجوز الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال اليوم مع اليومين إلا أن يأكل عند السحر. والسنة هو الإفطار عند وقت الغروب.
نعم. إلا إذا كان التأخير بنية المواصلة المأذون فيها. ثالثا فيه رد على الشيعة في قولهم بأن الفطرة ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم.
يعني ما تظهر النجوم إلا بعد بعد غياب الشفق الأحمر.
صلى الله عليكم.
بعد دخول وقت العشاء.
رابعا يؤخذ منه أن المواصلة
شكلوا الجماعة يحطون يديهم في السحر كثيرهم ماكل يجي العشاء وعد شبع سبحانين. الله المستعان.
السلام عليكم. يؤخذ منه أن المواصلة إلى السحر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر أنها خلاف الأفضل، وأن الأفضل للمسلم الفطر عند الغروب، والتسحر في وقت السحر ليبقى الإنسان محتفظا بقوته الجسمية والعقلية لكي يؤدي دوره في هذه الحياة.
هذه فائدة السحور، أنه يأتي وقت الغروب وعاد ما زال يعني جسمه ويقدر يؤدي الأعمال في نهار رمضان وجسمه قوي، لكن لو كان ما في السحور يكون بدنه ضعيف.
نعم. ويكون نشيطا في أداء جميع الوظائف المتعلقة به.
راح حديث باقي حديثين.
كويس. السلام عليكم. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث ما يكون الإنسان به مفطرا أو مفطرا أو ما يجوز به الفطر. المفردات: إذا أقبل الليل من ها هنا، إذا اسم شرط غير جازم، وجملة أقبل الليل من ها هنا فعل الشرط، وأدبر النهار معطوف عليه. قوله فقد أفطر الصائم أي قد حل له الفطر بدخول وقته، أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر شرعا، وهو جواب الشرع. المعنى الإجمالي: علق النبي صلى الله عليه وسلم فطر الصائم على إقبال الليل وإدبار النهار، وذلك يكون بمغيب الشمس. أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه لا يكون مفطرا بذلك. فقه الحديث:
يعني أحيانا ترجع شيئا ويجي المدوغ يوم أمطار كذا وتغيم الدنيا وسود الدنيا كأنها غربت الشمس، هذا ما يجيب الإفطار يجب الإفطار إلا إذا تيقن الإنسان بالأذان أو من التقوية.
نعم. فقه الحديث: أخذ من هذا الحديث أن الفطرة للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، وذاك موافق لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فإن رواية وغربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب، فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم السحاب أو وجود ريح أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة لا ينبغي للصائم الإفطار إلا بعد أن يتيقن الغروب. وفي وقتنا الحاضر قد من الله على الناس بالساعات التي تضبط الوقت ويعرف بها حقيقة الأوقات. وقد ذهب
مبني على معرفة التقويم، هي مبني على معرفة التقويم، وقت الأذان المغرب وقت الأذان الفجر. نعم.
وقد ذهب قوم إلى أن قوله فقد أفطر الصائم أنه يفطر حكما ولو لم يفطر فعلا، إلا أن هذا القول يضعف بأن النبي يضعف أو يضعف
من هذا القول فيها أن هذا القول نعم يضعف
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 نعم
أحسن الله عليكم، إلا أن هذا القول يضعف أحسن الله عليكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى عن الوصال، فلما أبى أصحابه إلا أن يواصلوا واصل بهم يومين كالمنكل بهم، ثم رأوا الهلال، فلو كان من غربت عليه الشمس أفطر حكما لما كان للواصل معنى أحسن الله لما كان للوصال معنى. ومن هنا ومن هذا يتبين ضعف هذا القول،
يعني أنه من نوى الإفطار أفطر، هذا قول إيش ضعيف حتى يأكل أو يشرب.
نعم. لذلك فقد ذهب الجمهور إلى أن الفطرة لا يكون إلا بالفعل وليس بالنية. شيخنا
ليس بالنية،
كثير من الناس يقولون بهذا القول بنية الفطرة. نعم. يفطر بنية الفطرة. لا شيخ لا، هذا الكلام
اقرا ها هذا رأي الشيخ أحمد، رأي الشيخ أحمد أنه لا يكون الإفطار إلا بالفعل، يعني بأكل أو شرب، فإذا لم يجد فيبقى مواصلا حتى يجد ما يأكل أو يشرب،
يعني يعتبر صائم.
هذا ما شاء الله
يظهر هذا،
الحمد لله
يظهر هذا يبقى
أحسن الله.
نعم.
ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه
كلام باسم علم
ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت فقد حل، يعني أن من كان قارنا أو مفردا وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يعتبر قد حل من إحرامه، وإن لم يحل فعلا. وهذا خلاف ما جرى عليه الجمهور الذين يعتبرون الحل بالحلق والتقصير بعد كمال الطواف والسعي، فهذه المسألة شبيهة بتلك، ومذهب الجمهور في المسألتين هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى ولم يسق الهدي بالتحلل، فلو كان مجرد الطواف والسعي لمن لم يسق الهدي وتأهلا لأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن قوله في الذين استمروا على الصوم بعد أن أفطر إمامهم وأمرهم بذلك أولئك العصاة. وقد اتضح ضعف قولي من قال إن غروب الشمس يكون مفطرا للصائم يكون مفطرا للصائم ولو لم يفطر. وبالله
يرى الشيخ أحمد أنه لا يكون مفطر إلا بالفعل.
لم يفطر إلا بالفعل.
هذا رأي الشيخ.
السلام عليكم. أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول
الله. الله أعلم. الله أعلم أنه صحيح. أن يفطر بالنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى إبطال عمله بطل. كان الصلاة إذا نوت الخروج منها خلاص بطلت.
لكن الحديث ابن عباس شيخنا في الأربعين من هم بسيئة فلم يعملها،
هذا هم هذا لا تكتب، هذا من رحمة الله عز وجل، ثواب وعقاب، هذا ثواب وعقاب، لكن ذي عبادة، هذه عبادة وهذه ثواب وعقاب. الله كيف يعاقبك على شيء أنت فعلته؟
صلى الله عليه
وسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
مسألة تحتاج إلى بحث يعني أكثر، لكن يظهر والله أعلم بالحديث أنه من العمل بالنيات أنه بالنية يفطر. ولا الأسعد بالدليل هو اللي على الحق، سواء كان جمهور ولا قال واحد من الأئمة.
إذا قال ذهب الجمهور إلا أن أفطر، إلا أن أفطر لا يكون إلا بالفعل
الجمهور. إيه والثاني قول الثاني
صلى الله عليه وسلم
ما ذكر شيء، ما ذكر الجمهور منهم
الجمهور قد يكون الأئمة المذاهب،
مذاهب واحد من ثلاثة من ثلاثة من الأئمة الأربعة، واحد منهم يكون يقول منفرد عن الجمهور. الجمهور يكون ثلاثة، إما الشافعي وإمام أحمد أبو حنيفة أو أبو حنيفة ومالك والشافعي، ويبقى مثلا واحد منهم. هو جمهور يعني ناس كثيرين؟ لا لا، أحسب الجمهور الجماهير فورا ذلك. لا لا،
واحد المشايخ
سألوه
أنت
عليه مذهب
الجمهور،
من
الجمهور؟
قال
اللي يقولوا،
يعني
اللي
يقولوا الناس.
طيب
تفضل شيخ. أنت تبحث المسألة هذه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
أذكر الشيخ ابن عثيمين ذكرها في مجالس شهر رمضان في النية، أذكر هذه المسألة.
لا أغلب العلماء
يرى خلاف الشيخ. أنت خلكم كتاب، خلكم كتاب قرأ، خله يبحث يبحث كأنك مجالس شهر رمضان في شروط رمضان من شروطها النية. أذكر مرت على هذه المسألة.
السلام عليكم. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث النهي عن الوصال المفردات. الوصال لغة مأخوذ من الوصل أو من الوصل، وهو الوصل بين الشيئين. ولما كان الصوم مشروعا بالنهار فإذا صام الليل الذي يفصل بين اليومين مع صيام اليوم الثاني فقد واصلت الصيام. قوله قالوا إنك تواصل، أي قال الصحابة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة الفارقة بينه وبينهم، قوله فأيكم أراد أو أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، أي إذا أراد أحد منكم الوصال فله أن يواصل إلى السحر، ولا يكون في ذلك عاصيا ولا داخلا في النهي.
ما
علمك؟
السؤال يقول إذا صام الإنسان يوما ثم
تصف
اليوم أراد أن يفطر وقال إذن أريد أن أفطر فذهب يأتي بطعام لم يوفق بطلب الطعام أو في وجود الطعام، فقال إني صائم مع تغير نية. هذا السؤال الشيخ، هل الصوم فرضا أم نافل؟ قال الجواب صيام النفل لا يجب إكماله إن شاء الإنسان أفطر، لكنه لا ينبغي أن يفطر إلا لسبب، لأن الإنسان إذا شرع في طاعة الله عز وجل فإنه لا ينبغي العدول عنه إلا إذا كان هناك سبب شرعي يقتضي أن يفطر، مثل أن يقدم ليه الضيوف ولا يرون إكرامهم إلا بأكلهم معه أو ما أشبه ذلك من الأسباب. فهنا الفرق الفطور أحسن أو الفطر أحسن، أو يدعوه الإنسان إلى وليمة ويرى هذا الداعي مدرقا بنفسه حتى يأكل.
حنا نبغى مسألة، مسألة لو غربت الشمس وما عندك طعام ولا شراب، هل تواصل ولا تفطر بالنيتك بالنية؟ حتى هذا السؤال
بقرقر. صلى الله عليكم. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال رحمة بهم وإشفاقا عليهم، ولكن الصحابة لمحبتهم للفضل
رحمة جالس شهر رمضان
وحرصهم على ما يقدم من الله رغبوا في الوصال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه يواصل، مع أنهم يعرفون الوصال نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يريدون الوصال. شباب
هم يردوا يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، من أحبته النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخبرهم بالعلة أن الله يطعم ويسقي، يعني له حالة خاصة، لكن أنتم لست المدري النبي عند ربي يطعم ويسقي، فقال لهم صوم واصلوا، لكن إذا واصلوا إلى الساعة يعني وقت الغروب لا تأكلوا لا تشربوا حتى وقت إيش السحر، وتسحروا منها قليل إفطار ومنها قليل سحر.
صلى الله عليكم. وقالوا إنك تواصل، فأخبرهم بأنه له مطعم يطعمه وساق يسقيه بما يعوضه عن الطعام والشراب، ولكن من أراد منكم الوصال فله أن يواصل إلى السحر. فقل حديثي، وخذ من هذا النهي كراهة الوصال.
شوف الواحد أحيانا لما يكون مشغول ذهنه مشغول بحاجة يسأل، يعني طلبة العلم أحيانا الواحد يقرأ يأخذهم كتاب حط لهم مزاد برد مزاد طال الشاهي برد مشاهي، يقعد فترة ما ينظر لل ما ينظر للطعام والشراب والحاجة اللي حوله، لأنه عقله منشد مع القراءة مثلا قراءة الكتاب، أو منشد مثلا مع الصلاة صلي كل ساعة يصلي ركعتين ما عاد فكر في الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بعبادة ربه وتعظيم ربه وكذا، شغل بها عن إيش؟ عن الطعام والشراب، واضح؟ يحس بلذة أحسن من اللذة الحسية. هذا طبعا في جانب الناس العاديين، كيف يجي جانب النبوة يعني وجانب عادة. فأنا الواحد لما يكون مشغول دينه يبرد الأكل، يا لقب تغدى يا لقب مفطر يا لقب تعشى وأنت مشغول مع هذا، سواء كان مثلا قراءة علم أو كان مثلا تشتغل بعمل تصنع باب مثلا أو تفعل حاجة مشغول الكمبيوتر تكتب حاجة، ذهنك إيش مشغول ما حد فكر في أكل ولا شرب. فجانب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم.
صلى الله عليكم. ولما كان العبد مكلفا بأوامر ونواه يجب عليه أن يؤديها، فإن الوصال يترتب عليه ضعف الجسم عن أداء هذه الواجبات، بل إن مواصلة الصوم يترتب عليه هذا الضعف الشديد الذي يمنعه أداء تلك الواجبات أو الإخلال بها، ولذلك كره. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه يقوم الليل أو يصوم النهار، ذهب إليه وسأله عن صحة ما بلغه، فقال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إنك إذا فعلت نفحت النفس نفحت النفس صلى الله عليكم، وهجمت العين، وإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك
يعني عليك حقا، يعني ضيفك عليك حق مأخوذ من الزيارة
صلى الله عليكم، ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. ومعلوم أن الوصال أشد من المواصلة الصوم مع الإفطار في الليل والأكل والشرب فيه. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال
حسنت عن تستحكم بالله الله يجزيك خير، جزاك الله خير.
صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهي لهم عما يشق عليهم ويعنتهم، فأداء الحقوق الزوجية وأداء الحقوق الأسرية أسرية وأداء الحقوق التي تلزم بالجوار وغيرها.
عبد الرزاق فين عبد الرزاق؟ أبو حرض عليك
ما أخذته ما أخذته
خايف تالي
لا لا لا
لا لا السيد يبغى يقرأ
قد يزل
عاد المخالقة لي مستعجل
أحسن الله عليك
فضلها.
كلها مترتبة على اكتمال القوة الجسمية والعقلية معا، فإذا أجهد الإنسان نفسه في جانب وكانت قوته محدودة أخل بالجوانب الأخرى، فكان شارعه حكيما في نهيه، وليس ببعيد أن ما حصل لي أبي الأسلت أسلت وأسلت
الأسلت
صلى الله عليه وسلم هو أبي أنس قيس بن أبي صرمة صرمة حين كان من نام بعد المغرب حرم عليه الطعام، وأنه لما رجع من مزرعته قال لامرأته هل عندك من طعام؟ قالت
عندك
هل عندك من طعام؟ قالت ألتمس، فذهبت تعد له الطعام ورجعت وإذا به قد نام، فقالت لك الخيبة حرم عليك، فواصل صومه. وفي اليوم الثاني عند انتصاف النهار واشتداد الحر أغمي عليه. وإذا كان الأمر كذلك فإن رحمة الله بنا خير مما نريده لأنفسنا، فإذا صام الإنسان إلى المغرب وإذا غربت الشمس أفطر فأكل وشرب، أخذ قوته بتغذية جسمه، ثم عاد الأكل والشرب عند السحر، وحينئذ يكون قد تقوى بأخذ الزاد في هذه المحطات، ويكون العبد قد أتى بهذه العبادة وأدى الواجبات الأخرى من غير إخلال بها ولا نقص فيها. أما ما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنهم وصلوا سبعة أيام أو ثمانية أو أكثر، فهذه حالات نادرة بالنسبة لأناس قد يكون أن أجسامهم تتحمل ذلك.
يعني الآن عرف في بعض الأماكن اللي كان في سوريا وفي تهدم عليهم بيوتهم فيجلسون ثلاثة أيام وأسبوع بلا إيش بلا أكل ولا شرب، لأن الله تعالى من عليهم في حياتهم بنعم، فجسمه قاوم هذه الفترة وخرجوا أحياء.
نعم.
والآن يعني الناس حفظ الله تعالى عندنا في بعض الدول الأخرى يعني الناس في نعم الحمد لله، فجسمه لو أراد يواصل يستطيع يواصل يوم اليوم الثلاثة، لكن هذا منهي عنه إلا أن يأكل وقت السحر.
السلام عليكم. وأما الأنبياء فشأنهم في ذلك غير شأننا، لأن لهم قوة على العباد،
هذا خاص بهم، وهذا خاص بهم لا دخل لسائر الناس عن أعمالهم.
السلام عليكم. لأن لهم قوة على العبادة أكثر منا، وأن الله يعينهم بما أعطاهم من كمال القوى الجسمية والعقلية، وعلى ذلك يحمل قوله إني أبيت عند ربي لي طعام يطعمني وساق يسقيني.
ويجب علينا الإيمان بهذا بدون استفصال، هل هو حقيقي أو غير حقيقي الطعام، هل الإسقاء من ماء حقيقي أو لا، يجب الإيمان
به
بهذا.
السلام عليكم.
بظاهر النص تعلمني رب إطعام وإسقاء بدون تفصيل، بدون سؤال عن التفاصيل.
السلام عليكم. فلو كان الطعام طعاما عاديا أو شرابا عاديا لما كان للوصال،
كما يقول الشيخ أنه ليس المقصود به الطعام الحقيقي للأنبياء وليس الشراب الحقيقي.
صلى الله عليه.
نعم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، وفي رواية أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ويذكر عن عم موسى عليه الصلاة والسلام أنه صام شهرا، فلما قرب الميعاد تناول شيئا من حشائش الأرض حتى لا يناجي ربه، ورايحت فمه كريهة، فأمره ربه أن يعود وأن يواصل عشرة أيام ثم يأتي، وقال يا موسى أما تعلم أن رائحة فم الصائم عندي أطيب من المسك، وإن كانت القصة إسرائيلية إلا أن الآية ربما تدل عليها، حيث يقول تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهل يستطيع أحد من البشر أن يصوم 30 يوما مواصلة إلا أن يجعل الله فيه ما يعينه على ذلك بإعطائه قوة جسمية وعقلية؟ وإلى هذا أشار بقوله صلى الله عليه وسلم: إني أطعم وأسقى. والذي يتلخص لنا من هذا أن الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يتحمل الوصال.
يصبح الصيام حرام.
السلام عليكم. أو كان يشق عليه أكثر، وأن الوصال إلى السحر جائز من غير كراهة. وإنما قلنا هذا مع وجود النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه 2 يوما بعد النهي، فكان فعله صادفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. بالله التوفيق.
إذا الوصال المصال مكروه، إلا مكروه كراهة تنزيه، يعني بدون سحور. إذا حصل مشقة وخطر فيكون الصيام محرم.
الشيخ كله بكلام، يعني
الثالث يقول انا مسافر، انا زي كده. لا لا لا، قلت لك راح لمجالس العلماء حق مجالس رمضان.
يلا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه: تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم بشرح أحاديث عمدة الأحكام. باب الصوم في السفر. باب الصوم في السفر. ما السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: من رحمة الله عز وجل بعباده أنه أذن لهم بالفطر في المرض والسفر. وقال جل من قائل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فصيام عدة من أيام أخر غير رمضان. وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
وعلى هذا فإن الفطرة في السفر رخصة من الله لعباده ينبغي لهما أن يتمتعوا بها. وقد اختلف أهل العلم في حكم الفطر، هل هو واجب أو مستحب؟ وفي حكم الصيام، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وسيأتي ذلك في مواضعه مبينا إن شاء الله تعالى. أن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الصوم في السفر، المفردات أأصوم في السفر. أأصوم في السفر الهمزة الأولى للاستفهام الطلبي، قوله وكان كثير الصيام جملة اعتراضية، قوله إن شئت فصم وإن شئت فأفطر شرط وجوابه، يستفاد منهما التخير. المعنى الإجمالي: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فخيره بين الصيام والفطر. فقه الحديث: قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على التخير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. ونقل الصنعاني رحمه الله في العدة:
التخير يدل على أن الفطر مستحب وليس بواجب.
نعم. ونقل الصنعاني رحمه الله تعالى في العدة أن الحافظ بن حجر رحمه الله أنه قال بعد كلام الشارح، وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية مراوح أو مراوح التي ذكرها مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق أو تطرق في مقابل ما هو واجب. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه يذكره أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه،
أي صاحب دابة.
نعم. السلام عليكم. قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني أو صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب وأجد بأن أصوم. يا رسول الله، أهون علي من أن أوخره أو أوخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله؟ أعظم لي أجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة.
هل هذا على أن الصيام في السفر ليس فطر السفر ليس بواجب، فطر السفر ليس بواجب إلا في حالة وجود مشقة على الإنسان لما يصوم ويحصل ضرر عليه، فيكون الفطر في حقه واجب لدفع الضرر عن نفسه، والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجربة التيسير. كل هذه قواعد تدل على وجوب الفطر في السفر إذا كان يشق عليه الصيام، ما إذا كان ما يشق عليه في الفطر مستحب.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: قلت: ومن هذا يتبين أن الصوم في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بالرخصة أصاب، ومن صام جاز له ذلك، واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه، وبالله التوفيق.
سواء كان هذا في صيام الفرض أو كان في صيام النافل، كل هذا يعني خير في الإنسان.
السلام عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث حكم الصوم في السفر. المفردات: قوله كنا نسافر، هذه الجملة تدل على الاستمرار على ذلك وكثرة وقوعه. قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما قد يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، أو لم يكن في زمنه. قوله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم نافية للفعل يعب، أي لم يعب هذا على هذا ولا هذا على ذاك. المعنى الإجمالي، يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومنهم من يصوم في حال سفره، ومنهم من يفطر، ولم يعب أحد منهم على أحد، أي ولا عاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث دليل على جواز صوم رمضان في السفر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه، أي بجانب كونه يعاب على عدمه. قال الصنعاني رحمه الله أقول يشير بالجواز إلى خلاف بين الصحابة، فقال جماعة لا يجوز، وإن صام رمضان في السفر فقضاه في الحضر. فقال جماعة لا يجوز وإن صام رمضان في السفر قضاه في الحضر. فعن محرر بن أبي هريرة رضي الله عنه قال صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة أن أعيد في أهلي.
وعن عمرو بن كان يرى إيش؟ أن الفطر واجب. أبو هريرة كان يرى أن الفطر واجب. نعم.
صلى الله عليكم. وعن عمرو بن دينار رحمه الله قال سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر فأمره عمر أن يقضيه.
لكن كيف يقضي إن صام شيخا؟ يعني كانوا لما يرى يعني لما يفطر مما وجوبا أو استحبابا عليه القضاء، سواء كان يوم ولا كان شهر. إذا أفطر إنسان في رمضان يجب عليه القضاء.
أيوة، لكن إن صام
ما يجب عليه.
لكن
هم يرون الوجوب ما هو، ويرون الوجوب والإفطار.
أيوة،
كانوا يعني ما أدري يعني اجتهد منهم.
صلى الله عليكم. قال وعن مولى بني هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما من صام رمضان في السفر لا يجزيه، رواه أبو إسحاق الشالنجي. ذكره ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة كتاب في فقه الحنابلة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى قلت ما ذكر عن بعض الصحابة إن صح عنهم وهو اجتهاد منهم يعالبه الصحيح الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه وتقريره وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى.
يعني كانوا يرون أنه لو صام يكون صيامه إيش؟ غير صحيح، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى، وهذا الذي يصوم خالف أمر الله فيجب عليه القضاء. هذا يعني نعم. لكن الصحيح أنه إذا له الخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا إذا حصلت عليه مشكة فإنه يجب عليه الإفطار وقضاء من أيام أخرى. أيوة.
أنا سألت عشان أعرف الدليل. قد يكون هناك دليل من الصحابة شيء اجتهاد. أيوة. السلام عليكم. ويؤخذ منه أنه إذا جاز ذلك في رمضان جاز في غير رمضان من صيام النافلة، وبالله التوفيق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
فدل هذا الحديث على جواز السفر، لأن أكثر الصحابة كان كلهم فاطرين.
نعم. الله عليك. قال شيخ حمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع
الحمد ولا أحمد؟
أحمد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث الصوم في السفر، أي
ما بعرف ليش عنده
صلى الله عليه، أي صوم رمضان في السفر. المفردات، قوله في شهر رمضان، هذه الجملة أو شبه الجملة بيان أن ذلك وقع في رمضان حتى لا يتوهم خلاف ذلك. قوله في حر شديد، أي في زمن حر شديد. وجملة حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، حتى للغاية، وفيها إيذان بشدة الحد كثيرا. قوله وما فينا صائم، وما هنا نافية بمعنى ليس، أي ليس فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. المعنى الإجمالي، يخبر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم خرجوا في سفر في شهر رمضان، وكان ذلك في حد شديد حتى إنه من شدة الحر لا يضع الرجل يده على رأسه ليقي رأسه بيده من شدة الحر، وما فيه صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
يعني ضربة الشمس هذه شيء متحقق، يعني لك الشيخ حافظ رحمه الله أصيب بضربة الشمس في مكة ومات. نعم
سبحان الله،
عمره 33 سنة.
سبحان الله. فقه الحديث، يؤخذ من الحديث جواز صوم رمضان في السفر، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر، فاجتمع منه فعل الصوم كما في هذا الحديث وإجازته له كما في حديث حمزة الأسلمي حيث قال إن شئت فصم، وتقريره عليه كما في حديث أنس رضي الله عنه فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فتبين من هذا أن الصوم جائز، ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة هذا هو الأولى.
مثل الآن الناس سافروا في الطائرة، يعني ما في وقت وجيز، ما في أي مشقة ولا أي حاجة، حتى القطار الأول كان دواب اللي يمشي على رجليه هذا صح، يعني يفطرون في مشقة عليهم، لكن الآن الحمد لله متيسر. لكن لو أراه هذا الإنسان برخصة يجوز له ذلك. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دواب مشى على رجليه، وهذا زمن طائرات وراحة، فلو بقي على الصيام حتى غربت الشمس ما فيش، ولو أفطر ما فيش. نعم
السلام عليكم. وقد ذهب إلى جواز الصيام في السفر الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية كما خالفوا في الإتمام، وقالوا إن من صلى تماما في السفر بطلت صلاته،
مثل ليس صوم في السفر بطل صيام.
وهنا قالوا بأن الصيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم عامة أهل العلم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة،
جواز الإفطار.
السلام عليكم. والقول بالجواز مقيدا بالقدرة وعدم المشقة، هذا هو الحق إن شاء الله تعالى.
أفسد الصيام، القول بالجواز يعني الصيام غير مشقة، هذا جائز،
إلا أن الفطر أفضل، كما أن القصر أفضل، أخذا برخصة الله عز وجل. وفي حديث يعلى بن أمية صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وبالله التوفيق.
يعني صدقة يعني رخصة، رخص الله لكم في الفطر والسفر وكسر الصلاة في السفر، أخذوها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
السلام عليكم. ملحوظة، اختلف في رمضان المذكور في هذا،
دائما الشيخ هذه يحسبها هذه الكلمة إذا اتهمنا الدرس أو بشرح الحديث وذكر فائدة، ما يقول فائدة، يقول ملحوظة. ملحوظة يعني كفائدة، بمعنى فائدة. تجدون هذا كتابات الشيخ يعني شروحات الشيخ.
سلام.
وإذا ذكر فائدة ثانية يقول ملحوظة ثانية، ما يقول فائدة ثانية.
حسن الله يقول. اختلف في رمضان المذكور في هذا الحديث، إذ إنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان إلا مرتين، مرة في غزوة بدر ومرة في غزوة الفتح. وذكر عبد الله بن رواحة في هذا الحديث يعينها لغزوة بدر، ذلك لأن غزوة الفتح كانت بعد استشهاد عبد الله بن رواحة حيث قتل في غزوة مؤتة، وهي قبل الفتح اتفاقا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. على هذا القول كان
أعتذر أن هذا يعني سواء كان الفطر في سفر ولا في صيام واجب في رمضان أو في نافلة، ما تبرون هذا يعني إنها رخصة سواء كان في الفرض أو كانت في النفل.
لكن الحديث
معرفة معرفة كونها في رمضان أو في غير رمضان هذا ما يعني ما ذيك
الحديث ليس من البدء الصيام في السفر.
هذا الحديث يعني الذي يحمل على إيش؟ يحمل إذا في مشقة، في مشقة على الصائم.
صلى الله عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه.
مثل هذا الآن، مثل هذا يحمل مثل هذا الحديث.
فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البدء الصوم في السفر. ففي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث حكم الصوم في السفر المفردات. فرأى زحاما أي أناسا قد اجتمعوا في مكان فتزاحموا فيه. قوله ورجلا قد ظلل عليه أي جعل عليه شيئا من الظل بثوب أو نحوه لفرط المشقة عليه من حرارة الشمس وكثرة العطش. أحسن الله عليكم. فقال الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ استفهام عن الزحام الذي حصل. قالوا صائم أي صائم شق عليه الصيام فسقط. قال ليس من البدء الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي الفطر في السفر.
لكن ليس من البر أم صيام أم سفر هذا ما يقولون ما هذا حديث ضعيف يسبون على الجيزان وعلى اليمن يقولون أم أيه ما هذا يقولون حديث ضعيف يعني. أيه. هم ما أدري كيف حولوا ذا قالوا هل اليمن يسمى البر أم صيام بس هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف.
السلام عليكم. المعنى الإجمالي
لأنه لو ثبت هذا لعرف هذا المعنى أهل اليمن وناس اللي ثانيين اللي من الشام يعرفون إيش يقصد الأم إيش يقصد الرسول بالأم ما عندهم فيحصل عندهم استشكال لما تكون ثابتة بالفصحى يعرف اللي في الشام واللي في اليمن.
لكن اللغة ثابت شيخنا هذه اللغة ثابت
ليس من البر
أيوة. لا ليس الحديث
أيوة هذا اللغة الموجود في البخاري ومسلم أيوة. ليس من البر
اللغة أم
أيوة هذا يفهمه العجم والعرب ليس من البر أصلا. لكن ليس من البر أم صيام هم سواء يفهمون الأهل اليمن لا لا كلما كان جلوم مكة يعتبر إيمان ما أدري أهل المضيليف يقولون أم صح يقولون ما أدري والله يقولون أم مثل فكلما كان يمن سمع يقولون أم كان
أم التعريف
ما هو اللي قريبة من جدة إيش مدينة قريبة أقرب ساحلية ها
قنفذ
لا 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 الليف مو بعد الليف قد مكة لا اللي قريب من مكة وقريبة من جدة
بحر
بحر رحت بعيد
بحر
ها حالي وإيش والليف يعني هون يقولوا أم مثلا أكيد كلهم أهل اليمن يعني كان يجون مكة يقولون أم لما اليمن لما بحر العرب نعم.
السلام عليكم.
لكن هل الشام يدرون شيء أم يدرون إيش معنى أم.
السلام عليكم.
نعم.
المعنى الإجمالي يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم كانوا في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فأخبر بأنه صائم قد سقط من شدة الصيام عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البدء الصيام في السفر وأنه قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي فخذوها واغتنموها. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثانيا يؤخذ منه أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شق على صاحبه مشقة لا تبلغ أو لا تبلغ به إلى حد الخطر. ويشعر بهذا قوله ليس من البذيء الصيام في السفر. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث بطريقة المفهوم أنه إذا بلغت المشقة
هذه الكراهة إذا وجدت المشقة كلام سوء كراهة تحريم ليس كراهة تنزيه تحريم. أيوه. أيوه هذا يسمى الكراهة كراهة تحريم لأنه ما يجوز له يصوم وهو يحصل عليه إضرار في الصيام. السلام
عليكم. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث بطريقة المفهوم أنه إذا بلغت المشقة بالصائم في السفر حد الخطورة فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم ويجب عليه وجوبا أن يفطر.
إذا المهم إذا شك على صاحب لا تبلغ إلى حد الخطر هذا تسمى يعني كراهة تنزيه. أما إذا كان فيها خطر هذه كراهة تحريم. إذا في مشقة لكن مشقة يسيرة ما تؤدي به إلى الخطر وقد تدخل في التحريم لأنه بداية مشقة العظم لأن فيها مشقة دخل فيها اسمها إيش مشقة.
رابعا يؤخذ من قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم أن الفطرة في السفر يستحب لأن كلمة عليكم إغراء بالرخصة وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم فهي تيسر من الله ورحمة بعباده وأن الأخذ برخصة الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة كأنه قد رد يسر الله ورحمته وقال لا حاجة لي فيه وفي ذلك ما فيه. وقد قال تعالى واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وينبغي أن تحيي هذا السؤال يعني ما يكون الواحد الزمان كله يعني صائم يعني تمر عليه السنوات كلها في رمضان في غير رمضان وهو صائم في السفر. ينبغي أن يخرمها حتى يطبق السنة ولو مرة في عمره. واضح؟ حتى لا يظن الناس أن الصيام واجب عليه في السفر. نعم. دول كله سواء تعزب زوج لو مزوج هذا شرع هذا الشرع يعني سواء مزوج لو غير مزوج تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفطر في السفر وتكسر الصلاة في الرباعية ركعتين.
السلام عليكم.
نعم. سواء مشركة ولا بدون مشركة. واضح؟
وقد قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. أما تعريف الرخصة فقد عرفت أنها ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم فمثلا الفطر في السفر رخصة والصيام عزيمة فالعزيمة باقية وهو وجوب الصوم على من لم يكن مسافرا وأبيح الفطر للمسافر رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقال المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الذكاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر.
إلا أنه كان نفعهم أعظم من نفع الصائم. الصائم يقدر يتحرك 10 متر لكن المفتر يقدر يتحرك ويبني ويصلح فنفعه متعدد لنفسه والغيره.
السلام عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث الصيام في السفر المفردات. قوله أكثرنا ظلا صاحب الكساء المراد بالكساء هنا الثياب وما في معناها من البسط وغيرها التي يستظل بها عند الحاجة وتتخذ فراشا في الليل. قوله ومنا من يتقي الشمس بيده أي يجعل يده على رأسه لعدم وجود الثياب معه. فسقط الصوام السقوط عبارة عن عدم الاستطاعة لمزاولة أعمالهم. قوله: وقام المفترون وضربوا الأبنية. الأبنية هي ما يجعله المسافر خباء.
خباء يعني خيام. فمن من هو في خباء يعني في خيمته.
السلام عليكم. ليتقي به حرارة الشمس. السلام عليكم. وسقوا الركاب أي الإبل وما في معناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفترون اليوم بالأجر أي حازوه أكثر من الصوام بقيامهم بخدمة الصوام. المعنى الإجمالي: شرع الله الرخص في الأحكام التي يترتب عليها مشقة رحمة بعباده. فمن أخذ بهذه الرخصة أو فمن أخذ بهذه الرخص حاز الفضيلة، لأنه أخذ بالأحكام الشرعية كل حكم في موضعه. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحبونه في السفر وشدة رغبتهم في العبادة تحملهم على الصوم فيه وقد يؤدي بهم ذلك إلى المشقة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المفترين الذين يقومون بخدمة الصوام يحوزون الأجر أكثر، وهذا فيه الحث على الأخذ بالرخص. فقه الحديث: أولا، تقدم في الحديث قبله أن الصوم في السفر له أحكام، فإن كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعذبه للخطورة فهو جائز مع الكراهة.
هذا كراهة تنزيه.
أما إن بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة على نفسه فإنه يجب عليه حينئذ أن يفطر، وإلا فإنه يعد قد قتل نفسه.
وإلا هذه الكراهة تعتبر كراهة تحريم.
أحسن الله عليكم. ويبقى معنى فيما إذا كان الصيام غير شاق على المسافر، كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف، فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية. هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ إن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام.
مقصود بالتأخير، مقصود بالتأخير القضاء.
أحسن الله عليكم. فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام استوى الصوم والفطر، وإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل أخذ بالرخص. أحسن الله.
هذا استنباط الشيخ.
أحسن الله عليكم. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن خدمة النفس أفضل من العبادات التطوعية، لقوله: ذهب المفترون اليوم بالأجر، لا سيما والخدمة في السفر لها قيمة عظيمة. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنه أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان إذا صحب رفقة في السفر شرط عليهم أن يخدمهم،
كما يقال: سيد القوم خادمه. لا، كان أبغى أقول هو موجود، أو كان أبغى أقول هذا الحديث هو الشخص بقني موجود.
وقد جاء في الحديث أحسن الله عليكم: سيد القوم خادمهم.
هذا يحتاج إلى لأن المتن يعني،
وهذا إسناد ضعيف أيضا لإرسال وضعه عبد الرحمن بن زيد كما في التقديم.
نعم.
السلام عليكم.
أنا ظننت قبل أقول أنه يعني أنه حكمة وليس بحديث.
وضعف الألباني في الضعيفة.
هي.
ثالثا، يؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والحاجة والتخلل من الدنيا وحب العبادة، وبالله التوفيق. ملحوظة: باعتبار أن قد تعرضنا لحكم الصوم في السفر وبينا أحكامه، فإنه يبقى معنا موضوع واحد، وهو: متى يجب الفطر على الصائم في السفر؟
من يجاب؟ متى يجب؟ متى يجب الفطر؟ ده في مشقة خطورة على الصائم. ماذا جاب الشيخ؟
صلى الله عليكم. والجواب: يجب عليه الفطر في حالتين، أما إحداهما فهي عند تعرضه للخطورة كما قد مضى.
الخطورة المقصود به إذا كان مريض يزيد مرضه أو يموت.
هذه الخطوة.
أما الحالة الثانية وإنه يجب على من سافر للجهاد يجب عليه أن يفتر إذا دنا لقاء العدو، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة،
لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم جهاد العدو والقدرة على الفتك بهم إلا في حال الإفطار فيكون الإفطار إيش واجب، وما تقدر أن تتقابل عدوك هو مفطر كامل صحته وعافيته وأنت صائم ضعيف البدن فيغلبك، فلذا كان يشير الفطر واجب مقابلة العدو أن تقوي البدن. يعني مكان قريب، مكان قريب من أرض المعركة. كيف يعني؟ يعني قرب، يعني مكان قريب من موقع المعركة. يعني أنت هم ذاهبين يجاهدون. فلا بد من الفطر حتى يستطيع السير إلى العدو وملاقاة العدو، فما لا يتم السير إلا به فلا بد منه هو إيش الإفطار، اللي كيف يسيرون هم جياع ما عنده يضع فيستطيع.
شيخنا الشخص الذي شيخنا أحسن الله لكم يصوم صيام الاثنين مثلا وعنده سفر بعد الظهر، فهل يفطر في الظهر أو من بداية؟
وإذا كان إذا كان ما هو هل هو فرض ولا
لا؟ نافل
اللي هو يفطر في أي وقت، كذلك يعني له يفطر لأن الصائم في النافل أمر نفسه، أما الفرض فلا يفطر إلا إذا سافر، لأنه يمكن يتعذر السفر، لكن النافلة يجوز أنه يفطر قبل السفر لأنه أمر نفسه، لكن الفريضة لا يفطر الإنسان إلا إذا دخل في السفر.
خارج
العمرة. أيوة.
يقول الشيخ قراع الغميم هو موقع دفراتي وادي يقع في منطقة الحجاز بين مكة والمدينة.
أيوة. أيوة. يعني هم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفطروا في هذا المكان لأن المكان قريب من العدو. حتى ما يقابل العدو ضعاف.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث قضاء الفائت من رمضان وأن وقته موسع. المفردات: قولها يكون علي الصوم في رمضان أي دينا لما يفوت بعذر الحيض. قولها فما أستطيع أن أقضيه ما نافية وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول. ما أستطيع أي فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان إلا استثنائية. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم أي قضاءه فما تستطيع القضاء إلا في شعبان من أجل اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم،
خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث مسائل. أولا أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة رضي الله عنها فيقرها عليه، وذلك دليل
معها كم شهر مع 11 شهر بإمكانها تصوم في أي يوم هذه الأيام 11 شهرا، ولكن أخرت إلى آخر شيء بسبب اشتغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على كل التوسع للعبادة. يعني هذه الفترة كل هذه الشهور 11 شهر في أي شهر في أي وقت تصوم صوم حتى آخر يوم من شعبان. لا 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 لا، الأمر واسع، أباح الله تعالى لها القضاء، وما ألزمهم الله تعالى أنهم يبادرون بال يعني أنه يجب عليهم أنهم يبادرون بالقضاء. يعني مثل اللي مثلا عليه يبغى يصوم ست من شوال وكذا وعنده قضاء، الأولى طبعا القضاء، لكن لو قدم ست من شوال أو غيرها من الأيام النافلة أو آخر قضاء ما فيها شيء.
يعني يستطيع لشخص أن يصوم صيام ست من شعبان
شوال
السلام عليكم
نعم
قبل الفريضة
نعم. وكان ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن القضاء من رمضان، فلا يعد يعني صائما للست إلا إذا أتى بالقضاء أولا، من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال فالقضاء من رمضان، يقول هو من رمضان، فلا تأتي بنافلة قبل القضاء. هذا اجتهاد الشيخ، الأمر واسع.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قولها فما استطيع أن أقضيه ما نافية وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ما استطيع، أي فما استطيع قضاءه إلا في شعبان إلا استثنائية. المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم أي قضاءه، فما تستطيع القضاء إلا في شعبان من أجل اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث مسائل. أولا أن القضاء وقته موسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تأخير عائشة رضي الله عنها فيقرها عليه، وذلك دليل على أن القضاء لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان. ثانيا يؤخذ منه أن ما كان موسعا قبل شعبان فإنه يكون مضيقا فيه، وبالأخص إذا لم يبقى من شعبان إلا قدر عدة الفائض.
لو مثلا عندك ثلاثة أيام وبقي ثلاثة أيام من رمضان، فيجب عليك وجوبا أنك تصوم هذه الثلاثة أيام، حتى لو وافق أحد الثلاثة أيام يوم الشك يجب عليك تصوم. والله هذا يعتبر معادو واجب موسع، خلاص بدي واجب مضيق.
أحسن الله عليكم. ثالثا إذا أخر المكلف إلى أن يدخل أو يدخل رمضان آخر بدعاء إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان أو يدخل رمضان آخر بدون عذر أو آخر بدون عذر
رمضان آخر بدون عذر
إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة، فإنه في هذه الحالة يأثر
يعتم بالتأخير، لأنه كان يقضي ولم يقضي، لأنه كان واجب موسع.
وهل عليه طعام إذا قضى بعد رمضان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجب الإطعام أخذا بفتاوى لبعض الصحابة في الموضوع، ومنهم من قال لا يصح فيه شيء ولا يلزم المكلف بشيء من في ذلك. قلت إن التهاون والتفريط مع وجود الاستطاعة حتى يدخل رمضان آخر يكون موجبا فيما نظن، ولعل الذين أفتوا بالإطعام نظروا من هذا الناحية ليكون هذا الإطعام سادا للنقص الذي حصل بالتأخير، والله تعالى أعلم. رابعا يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعا، نظرا إلى أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث النيابة في الصوم. المفردات: من مات، من أدوات العموم، قوله عليه الصيام أي صيام واجب، صام عنه وليه أي قضى عنه، ثم ذكر مؤلف العدة أنه أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. السلام عليكم. المعنى الإجمالي
هذا حذفه عندكم، ما بعد الشرح، شيء اللي بعد الشرح
في شيء شيء موجود عندك شيء ايش بعد بكلمه الشرح موضوع الحديث
ايش
ايوه تمام لان هنا في زياده
الطبعه الاولى حذفها تمام
ما كررته هي قوله خرج ابو داود وقال هذا في النذر وهو قول احمد بن هذه زائده وشالها
السلام عليكم بعد كلمة الشر
إلا إذا كان إلا إذا كانت هذه متصلة بالحديث هذا شيء آخر أرجع كأنك العمدة الأحكام للمتن
وأخرج أبو داود وقال
إذا كان معناته أي كاتبين هنا شوفين لنا
أيوة
أنت تتأكد بالله في عمدة الأحكام في نفس الباب هل هذه موجودة ولا لا؟ إذا كان موجودة خلاص تمام كان موجود تحلف في الطبعة اللي بعدها. ها؟ ما هو موجودة معناته تحذف تحذف من المتن. تأكد من عندك. كلمة أخرجه هل هي تابعة للمتن ولا مي تابعة؟ إذا كانت تابعة للمتن تكتب في بعد المتن كما هي موجودة الآن في الطبعة الجديدة وإن لم تكن موجودة فتحذف. تحذف تحذف وهي موجودة في المفردات موجودة في الطبعة موجودة في الطبعة لكن في الأصل هل في المتن الأصل هل هي موجودة أو لا خلك أنت تفهم قراية وهو خلفه أنت خلفه
المعنى الإجمالي السلام عليكم تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصوم الولي عن الذي عليه شيء من رمضان أو كفارته أو كفارة أو نذر لأنه يعمه الواجب فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أن من مات وعليه صوم واجب لازم وليه أن يصوم عنه قال الحافظ رحمه الله وإلى ذلك ذهب أصحاب الحديث وعلق الشافعي رحمه الله القول في القديم على صحة الحديث كما نقله البيهقي عنه في المعرفة وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة ولا أعلم بين أهل الحديث خلافا في صحتها ووجب العمل بها قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله قلت وإذا كان الحديث قد ثبت فليس هناك عذر لأحد من المسلمين عن الأخذ به وقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب الإطعام وعللوا ذلك بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة كالصلاة وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى التخصيص إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان إلا أن الحديث
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجب عليه الصيام صام عنه وليه أخرجه أبو داود وقال
هذا أيوه
بالنذر وقول
أحمد بن حنبل الحمد لله خالص موجود في المتن نفسه
صلى الله عليكم
وذهب الإمام أحمد
بن حنبل رحمه الله إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان إلا أن الحديث عام
في حديث في رواية من مات عليه صيام نذر صام عن ولي فحملوا قضاء الولي عن الميت إذا كان مات عليه نذر ولم يوفي بالصيام فإنه يصوم عنه ولي في النذر فقط
السلام عليكم فيدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه بالوجوب فيدخل فيه ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر وهذا القول هو الذي ينبغي الأخذ به فإن
وهو الإطعام يعني
الفائت من رمضان والكفارة والنذر وهذا القول هو الذي ينبغي
ظاهر هو ظاهر الحديث المقصود به قضاء أي صيام سواء كان نذر أو غيره لكن هذا خصص في رواية ثانية بالنذر فالمخصص يقدم على العام الخاص يقدم على إيش العام أو المقيد يقدم على المطلق فينتقل من الصيام في غير النذر إلى الإطعام
لكن
لأن الصيام حتى الإطعام بدلاً عن إيش؟ عن الصيام. نقول أن الإطعام يكون في رمضان وفي الكفارة تمام إذا مات هذا وعليه صيام رمضان أو صيام كفارة فإنه يطعم عنه. أما إذا كان نذر فيجب عليه الصيام عنه، لأن الرواية من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه، فهذا خاص مقيد العام وهو عموم الصيام. أيوة خاص مقيد العام أو المقيد القيد المطلق، مطلق يعني بس أنواع الصيام. فالمقدم المقيد على المطلق والخاص على العام. فنقيد الصيام على إيش؟ على صيام النذر، والباقية أنواع الصيام يطعم عن الميت.
يعني شيخنا أليس الصيام في رمضان واجب والنذر لا يوجب شيء؟
لا يكون الحديث هذا عام والثاني خاص، والخاص مقدم على العام. من مات عليه صيام نذر فسر يعني الصيام هنا إيش؟ بالنذر. فنصوم عن الميت إذا نذر صيام يوم مثلا ومات ما صام فنصوم عنه، لكن مات عليه بعض الأيام في رمضان وما صام نطعم عنه. والأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا اللي يعمل هذا المتبرع يعتبر متبرع ما على المحسنين إيش السبيل.
وذهب الإمام محمد بن حنبل إلى تخصيص الحديث بالنذر دون غيره، وهو يوافق سائر الفقهاء في الإطعام عما فات من رمضان، إلا أن الحديث عام في هذه المسألة ويدخل فيه كل صوم واجب لإشعار كلمة عليه بالوجوب، ويدخل فيه ذلك الفائت من رمضان والكفارة والنذر. وهذا القول هو الذي
طيب أولا نثبت من مات عليه صيام ونذر شوف صحة الحديث هذا. إن صح هذا الحديث فهو مقيد للأمر العام.
حديث فيه نذر أحكام
من مات عليه صيام نذر شوف بالله شوف من مات عليه صيام نذر، فإن ثبت هذا الحديث فهو حجة في الموضوع، وإن لم يثبت هذا الحديث فالصيام عام. من مات عليه صيام صام عنه ولي سواء كان رمضان أو كان نذر أو كان كفار يكون عام إذا كان الحديث غير صحيح. إذا صح حديث النذر فهو حجة في الموضوع، أما إذا لم يصح فالأصل كلام الشيخ وهو العمل بالعموم بعموم الصيام في جميع أنواع الصيام الواجب سواء رمضان أو غيره. تبحث بس عن الحديثات.
إيش اللفظ شيخنا؟
من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه. تخلك تقرأ خلك تقرأ.
أنا أحب البحث.
أتول لها من الجوال تبحث، لكن اللي يقرأ
الحال. الصحيح في نظري هو ما دونته ها هنا. أما قول الفقهاء بأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة، فهذا كان ينبغي أن يقال لو أن القائل لهذا القول هو من ليس بمعصوم. أما إذا كان قائل هذا هو المشدع
يعني النبي صلى الله عليه
وسلم، فكيف نتجرأ أن نقول إن الصوم عبادة بدنية إلا أن يكون هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أنه كذلك، فليس لأحد مع قوله قول ولا مع سنته رأي. وبالله التوفيق.
لا يعني إذا كان يصل إلى حد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر سنة، أما إذا كان مجرد من كلامه فقط فهو موقوف، والسنة مقدمة على المنطوق أو المرفوع مقدمة على المنطوق على الموقوف، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الموقوف من كلام الصحابة. وضع إذا أما إذا كان له حكم الرفع فهو سنة يعتبر فيعمل به، أما إذا كان له يعني حد يعني موقوف على قول الصحابة فقط فالمقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. يعني كانوا في حكم المرفوع، كانوا في حكم هذا. طبعا الشيخ صالح الفوزان يرى هذا، الشيخ صالح الفوزان يرى أن المقصود به ممنوع عليه الصيام، صيام صام عنه وليه، المقصود به صيام النذر.
إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، توفيت قبل أن تقضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي. خلاص تفكم النقطة الصحيح حدث الألباني والمطلق.
خلاص إذن يقيد يقيد الحكم بصيام النذر بالصيام، وسائر الصيامات بالإطعام، وإذا صام جزاه الله خير.
في كمان سؤال ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان ونذر شهر آخر، فقال أطعم عنه 60 مسكين. الراوي محمد بن عبد الرحمن بن توبان، هذا عليه شكل.
المهم انه ثبت انه صيام النذر ثبت، من مات عليه صيام النذر صام عنه وليه. واقوال الصحابه المتفقه على انه ان ان الصيام المقصود به صيام النذر.
شيخنا بعض المذاهب ياخذون مثل هذه الاحاديث، مثل هذا الحديث والحج على من مات، إجازة أي عبادة للميت، يعني الهدية بماذا نقول شيخنا؟ القرآن.
هذا نعمل بما ثبت في النص، هنعمل بالهدية أو بالقضاء أو الصيام عما ثبت في النص، أما ما لم يثبت في النص ما نصوم عنه. هنصوم إذا ماتوا عليه الصيام نذر، ما نصوم عليه إذا مات عليه الصيام عاد عام رمضان وغيره.
هل نقول بدعة؟
ها؟
من فعل هذا بدعة؟
إذا أخذ بحديث هذا حديث الباب يعتبر بدعة، لأنه من أسباب اختلاف أهل العلم في الحكم على المسألة أنه يأخذ برواية والثاني يأخذ برواية ثانية، هذا يحكم على أن المقصود بالصيام صيام النذر، والثاني يحكم على أن الصيام صيام رمضان أو غيره، واستدل بهذا الحديث. لكن يكون الأحاديث اللي في ظهر خلك معايا اللي في ظهر التعارض أولا يجمع بينها، مثل هذا يمكن الجمع بينها فيحمل على الصيام الكذا هنا صيام النذر
صح.
تمام. وإذا لم يوجد فالمقصود به النذر وغيره،
لكن يوجد
أيوة. الثاني يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، يعمل بالحديث المتأخر. شوف هل من مات هذا يبحث أيضا من مات عليه الصيام أو الحديث هذا هل متأخر عن هذا الحديث أو لا، إذا كان متأخر فيعمل بصيام النذر هذه، فيعمل بالناسخ عن المنسوخ، فإن لم يمكن يرجح من أسباب الترجيح أن هذا صحيح وهذا ضعيف، ويعمل بالصحيح عن الضعيف. طيب خلاص احنا مستعجلين.
السلام عليكم.
طيب
ملحوظة
اول نقعد بس شلنا نروح.
اولا الولي المذكور في الحديث هو الوارث على القول الأصح، أي من يباشر الإرث من الميت، لأنه هو المقدم في الميراث.
الولي سواء كان أب أو سواء كان أخ أو كان يعني ممن يستحق الميراث لو مات هذا الشخص الميت.
أحسن الله عليكم. كذلك يقدم في الالتزام وأداء ما وجب على المورث.
يقعد لما المغرب ما دام في بنزين
فيوجد ابن أو أخ والابن بالغ عاقل ليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه، وهكذا يقال عند تزاحم الأولياء يقدم المباشر للإرث، فإن كان المباشر للإرث جماعة وتشاح أقرع بينهم أو وزع الصوم عليهم إذا كان كثيرا،
فإن وزي عليهم الصوم لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو الآخر، لأن القضاء
يعني مثلا 10 أيام ما يصومون 10 أولاد مثلا في يوم واحد، بل هذا اليوم صوم أول يوم، الثاني صوم يوم الثاني، وهكذا ما يصوم في وقت واحد بعدد الأشخاص أو بعدد الأيام. واضح؟
نعم. أحسن الله عليكم. أي كما أنه لا يمكن لو كان حيا أن يصوم يوم.
أشرب أشرب عشان عشان ما تندم أنك تقرأ.
جزاكم الله خير.
بما يشربون وإحنا نقرأ.
أحسن الله عليكم. فكذلك لا يمكن أن يصوم يعني في يوم عن الولي الهالك في يوم واحد اثنان فأكثر. ثانيا، الصوم الذي يجب قضاؤه هو الذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد رمضان فلا يقضيه حتى يموت، أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد
يعني
رمضان،
يعني إذا كان العذر مشى معه حتى مات هذا ما يقضى عنه، يقضى على الإنسان اللي يعني شفي من المرض وفرط في الصيام فإنه يقضى عنه. أما اللي يستمر به المرض، الإنسان عنده مرض السرطان ما قدر مثلا، أو مرض السكر الشديد وما استطاع يقضي هذه الأيام فمات في أثناء مرض هذا السكر، فإنه لا يقضى، لا يقضي عنه وليه، إنما يقضي وليه عن الإنسان اللي تساهل كان يستطيع يصوم ولكنه فرط ما عنده أي عذر، هذا يصام عنه. ماذا؟
السلام عليكم. ولم يقلع عنه حتى مات، ففي هذه الحالة لا يلزم على الولي قضاء، وبالله التوفيق. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمتي
أنا أقول مالك تتكلم وتهرج وكذا، إلا معك علم فراسة قاعد يتبدم لحاله أثاره مع خبر حلو. طيب الله يجزيك خير.
السلام عليكم. من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمتي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فتقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال الشيخ
الأول عام، الثاني خاص.
أحسن الله عليكم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث قضاء الصوم الواجب عن الميت. المفردات: قوله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، الجملة في قوله وعليها صوم شهر حالية، لأن الواو واو الحال، فكأنه قال: والحال أنها عليها صوم شهر،
يعني سهم يراد به رمضان، لأنها قد تكون نفست أو قد تكون يعني مريضة واشتد بها المرض، لأن ما في حاجة الصيام واجب إلا إيش؟ إلا رمضان.
السلام عليكم. قوله أفأقضيه عنها، الهمزة هنا للاستفهام الطلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك، أمك مكتوب هنا أمك
لا، عندي مشددة، عندي مكسورة
إن شاء الله. لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله يحق أن يقضى. لعله أن الحديث الأول فهذا صحيح. فأنا لو كان على أمك دين، هذا يخص الأول، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله يحق أن يقضى. وفي رواية المرأة أن الميتة عليها صوم نذر، قالت:
الأول الرواية الأولى تتحدث عن رمضان،
رمضان.
الرواية الثانية تحدث عن النظر. أيوة. فالآن الشيخ كان يجمع بين الروايتين.
إن شاء الله نشوف. إن شاء
الله. أعطى الشيخ شاهي. أعطوه.
وفي رواية المرأة أن الميتة عليها صوم نذر. قالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ والاستفهام هنا كذلك طلبي. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو قاضيته؟
أي فقضيتيه. قضيتيه عندنا عدلوا كأنهم عندكم
قضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. المعنى الإجمالي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبل رجل أو امرأة أن أم السائل ماتت وعليها صوم شهر، وفي الرواية الأخرى نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو فقضيته؟ أكان ذلك يؤدي عنها؟ وكانت النتيجة أنه أمر السائل بقضاء ما وجب على أمه قياسا لحق الله على حق الآدمي.
حق الآدمي هو قضاء الدين، حق الله إيش الصيام؟
حق ما يقول
كيف واجب عليه أصلا بدون ما يقول ذا الكلام؟ وعليه عليه نناذر له نناذر ويش يبغى يهرب شكله، يبغى اللي يموت عشان يكون عليه.
عشان هو يريد صورة هذا الحديث، يعني كيف نذر شخص ليصوم رمضان، لأن رمضان أصلها
لا لا
واجب.
لا لا وشكله يبغى يموت نفسه، يبغى أحد يقضى عنه، يبغى يقضى عنه للحديث قيد بالصيام النذر. ما له هو أصلا واجب عليه، واجب عليه في أشياء رأي. طيب.
النذر يستخرج من البخيل.
مالك.
فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين أنه يلزم الولي قضاؤه، فما يلزمه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. ثانيا اختلف أهل العلم في هذا، هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام؟ فذهب الجمهور.
يا أعظم قضاء الدين ولا قضاء الصوم؟
قضاء الدين
أعظم، لأن هذا يتعلق بحقوق الآدميين. وأما حق الله فالله تعالى قد يعفو ويصفح. نعم
أحسن الله عليكم. فذهب الجمهور إلى أنه لا يلزم الولي القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم أنه يطعم أو يطعم عنهما، فكذلك يطعم عن الميت. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى تقييد ذلك بالنذر، وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان صوم نذرا، ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارا. أما الشافعي رحمه الله فقد علق القول بالحديث على صحته، ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب. واستدل على ذلك بأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا
العبرة يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعموم اللفظ من صام ماتوا عليه الصيام صام عنه وليه
حتى في نذر أو بدون
نذر. فالعبرة بالعموم سواء كان نذر أو غيره.
هذا ما قلت شغلنا يعني في بعض المذاهب عندنا هكذا. وهذا القول هو الصحيح في نظري، لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه منع غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للسائلة أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ قال نعم. قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى.
ومكتوب هنا سائلة ثم في الحديث شيخنا اللفظ لخطاب الرجل
لأن هي روايتين اشتبهت واحدة اختلطت الأولى بالثانية.
أحسن الله عليكم. ولم يستفصلها هل كان ذلك الصوم من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة، فعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم عن نوعية الوجوب مع استدلاله بأن دين المخلوقين إذا قضاه الولي يقضى، وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب، فدل على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذرا أو غير نذر، وهل كان ذلك الواجب
هذا من هذا يعني يحمل على الرواية الثانية لا تنذر، والخاص مقدم على العام والمقيد مقدم على المطلق. أنا مسألة ما عليه الصيام صيام نذر صام عنه وليه، فالحديث عام في قضاء رمضان قضاء الكفارة قضاء النذر، فهل يلزم الصيام يعني من ما الولي هذا عن هذا الذي مات، سواء كان عليه صيام رمضان أو كان عليه صيام نذر أو كان عليه صيام كفارة. الرواية الثانية تدل على أن المقصود بالصيام صيام النذر فقط، مبينة هذه تقيد العام هذا.
حتى الرواية تختلف اللي ذكرتها أنا سابقا واللي موجود عندك،
بس بمعنى واحد أن المقصود بالصيام صيام النذر.
السلام عليكم. وهذا معنى قوله
الشيخ يقول على العمر، لكن والله أعلم أن المقصود به صيام النذر، هذا على الشيخ صالح الفوزان وغيره من أهل العلم.
السلام عليكم. وهذا معنى قوله في هذه القاعدة إن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قاعدة شفر.
يعني يقول الشيخ بمعنى أنه نجب القضاء مطلقا سواء كان النذر سواء كان الصيام نذر أو كان غيره.
أحسن الله عليكم. ومثل ذلك عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم السائل الذي وقع على امرأته في رمضان هل هي كانت مطاوعة أم لا.
لكن لو ثبت لنا أن الحديث الأول هذا من مات خلاص أنه متأخر، من مات عليه صيام صام عنه وليه، والأول متقدم من مات عليه صيام نذر، فيكون الصيام في حق الولي عام، وإذا ثبت العكس فيكون المقصود بالصيام النذر وليس المقصود بالصيام العام. واضح؟ إذا كان متقدم من مات عليه صيام صام عنه وليه، وجاء بعده حديث من مات عليه صيام نذر، فهذا الناسخ لا يعني ينسخ حكم المنسوخ وهو من الصيام العام، أو أن المقيد هذا يعني يقيد المطلق هذا من مات عليه صيام صام عن ولي هذا مطلق، وهذا من مات عليه صيام نذر هذا مقيد مقدم عند أهل العلم عند أصحاب أصول الفقه على إيش؟ على المطلق، والمخاص مقدم على العام.
لكن لا نقول ناسخ صح شيخنا، لأن الحديث نستطيع نجمع بهما.
يقول لك لو الجمع أو لا، أن يحمل هذا الصيام على صيام النذر، من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه.
أحسن الله عليكم. ومثل ذلك عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم السائل الذي وقع على امرأته في رمضان هل هي كانت مطاوعة أم لا، إذ لو سأل لكان في ذلك دليل على أن الكفارة للصوم تلزم المرأة إذا كانت مطاوعة. أما كونه لو يسأل هذا السؤال فإنه يدل على التعميم في هذا الحكم، أو الحكم مكتوب هنا حكم شهر في هذا الحكم صح؟ ممكن موجود
حيد عدل لا
موجود عندنا حكم شهر
حيد الكلام،
فإنه يدل على التعميم في هذا الحكم
حكم حكم حكم
صلى الله عليكم. وأن الكفارة واقعة عن الاثنين، أي كافية عن الرجل والمرأة، لأن العملية لا تتم إلا بالاشتراك بينهما، إذ لو كانت المرأة مكلفة بكفارة مستقلة لسأل هل ك
كانت متابعة أم لا، وعدم استفصالي في قضايا الأحوال ينزلها منزلة العموم في المقال، وتكون نتيجة أن المرأة ليست مكلفة بالكفارة إلا في حالة تسببها هي في الجماع.
يعني أرى أن الشيخ أن الصيام عام سواء كان رمضان أو غير رمضان.
ولهذا يتضح أن قول الشافعي رحمه الله أو بالأحرى قول الشافعية،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي هل هذا الميت الذي مات هل عليه رمضان ولا عليه نذر، فأوجب عليه الصيام مطلقا.
هو العمل بهذا الحديث
الرواية الثانية يعني توضح لنا على أنه مقيد للمطلق.
حسن الله عليكم. وأن من مات وعليه الصيام يقضي عنه وليه سواء كان الصوم من رمضان أو كفارة أو نذر. وبالله التوفيق.
كمل وأنا كمل أرنا الشراء شاهي كمل باقي ثلاثة أحاديث كمل بعدين ما شاء الله أنها في الصيف طويل.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث أفضلية تعجيل الفطر. المفردات لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والخيرية هنا متعلقة بتعجيل الفطر، أي ما داموا متصفين بتعجيل الفطر وممتثلين السنة. المعنى الإجمالي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المحافظة على هذه السنة وهي تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب هي السبب في خيرية من فعل ذلك من هذه الأمة، وهو تمسكهم بالسنة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته وأمرهم بالمحافظة عليها. فقه الحديث أولا
زرت الشيخ زيد الله يرحمه وقت الغروب غروب الشمس أوصاني الشيخ بحاجة للشيخ زيد فأعطيته وخرجت قلت أبغى أفطر يا شيخ الحق الفطور في الغالب قلت له بسبس دحني أدن وعطاني تمرات وماء قال عشان تعجل الإفطار وتتضح حتى يعني تاصل وتأخر عن الإفطار. أذكر هذا الموقف يعني جيت مع الغروب يعني قريب باقي له 5 دقائق كذا أو حولها يعني أقل قلت الحاجة بدغالي أفضل قال لي لا نأخذ التمرة.
هل معنى ذلك أنا أن نعجل في أي خيارات يعني؟
في أي خيارات سواء كنت مسافر أو كنت مقيم
فاستبقوا الخيارات.
أيوة
حسن الله.
متى تيقن الغروب مو تستعجل قبل مطار الشمس. طبعا التقويم أحيانا تقدم أروح جيزان أحيانا وأجلس عند البحر وأجد أن قرص الشمس سقط والمؤذن ما قد أذن فتتعمل باللي موجود تعمل بالغروب. أيوة اللي تراه يعني بعد ما ينزل قرص الشمس بفترة يؤذن يعني احتياط يمكن 3 دقائق 4 دقائق تقويم في احتياط في احتياط. هذا تكلم كلام قبل 20 سنة تقريبا.
حتى لو نشد بين الناس حتى لو نكون شاذ بين الناس ينتظرون إلى
ما عليك من الناس أنت تعمل بالسنة ترى شيء صغيرة ما تخلص.
يمكن في الهند مشكلة
عندك
نعم عندك الآن بعيد صح لكن لما تكون الشمس أمامك تشوف غروبة تشوف غربة خلاص ما تعمل بال.
أحسن الله عليك.
أنت ما عليك من الناس نعرف السلطة السنة خلاص. أما ده غروب هنا في الجهة والفية الغرب فية في الجهة الغرب هنا فين الغرب أنا مضيع بجهات هنا الغرب ضيعت أنا بجهات أنا مضيع الجهاد أحسن ما أبزأ كل هنا الشمال هنا غرب. الله يفيدك. يعني الغرب وراء أنا ما أعرف الجهاد
صلى الله عليه. فقه الحديث أولا يأخذ منه أفضلية تعجيل الفطر على تأخيره ثانيا يؤخذ منه أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو إلى السحر, أنه خلاف الأفضل من السحر إلى السحر.
السحر هو الثلث الأخير من الليل.
إلى السحر أنه خلاف الأفضل إلا إذا كان التأخير بينة
بنية المواصلة إلا إذا كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر, يعني يجوز الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال اليوم على يومين إلا أن يأكل عند السحر. والسنة هو الإفطار عند وقت الغروب.
إلا إذا كان التأخير بنية المواصلة المأذون فيها. ثالثا فيه رد على الشيعة في قولهم بأن الفطرة ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم.
يعني ما تظهر النجوم إلا بعد غياب الشفق الأحمر.
صلى الله عليكم.
بعد دخول وقت العشاء.
رابعا يؤخذ منه أن المواصلة
تكلوا جماعة يحطون يديهم في السحور كثيرهم ماكل يجي العشاء وعد شبع سبحانين. الله المستعان.
صلى الله عليكم. يؤخذ منه أن المواصلة إلى السحر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر أنها خلاف الأفضل, وأن الأفضل للمسلم الفطر عند الغروب, والتسحر في وقت السحر ليبقى الإنسان محتفظا بقوته الجسمية والعقلية لكي يؤدي دوره في هذه الحياة.
هذه فائدة السحور أنه يأتي وقت الغروب وعاد ما زال يعني جسمه ويقدر يؤدي الأعمال في نهار رمضان وجسمه قوي, لكن لو كان ما في السحور يكون بدنه ضعيف.
نعم. ويكون نشيطا في أداء جميع الوظائف المتعلقة به.
راح حديث بعد حديثين.
السلام عليكم. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث ما يكون الإنسان به مفطرا أو مفطرا أو ما يجوز به الفطر. المفردات: إذا أقبل الليل من ها هنا, إذا اسم شرط غير جازم, وجملة أقبل الليل من ها هنا فعل الشرط, وأدبر النهار معطوف عليه. قوله فقد أفطر الصائم أي قد حل له الفطر بدخول وقته, أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر شرعا, وهو جواب الشرع. المعنى الإجمالي: علق النبي صلى الله عليه وسلم فطر الصائم على إقبال الليل وإدبار النهار, وذلك يكون بمغيب الشمس. أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه لا يكون مفطرا بذلك. فقه الحديث:
يعني أحيانا توجع شيء ويجي ملوغ يوم أمطار كذا وتغيم الدنيا وسود الدنيا كأنها إيش, كأنها غربت الشمس, هذا ما يجيب الإفطار, ما يجيب الإفطار إلا إذا تأكل الإنسان بالأذان أو من التقويل.
السلام عليكم. فقه الحديث: أخذ من هذا الحديث أن الفطرة للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس, وذاك موافق لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فإن رواية وغربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب, فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم السحاب أو وجود ريح أو ما أشبه ذلك, ففي هذه الحالة لا ينبغي للصائم الإفطار إلا بعد أن يتيقن الغروب. وفي وقتنا الحاضر قد من الله على الناس بالساعات التي تضبط الوقت ويعرف بها حقيقة الأوقات.
وقد ذهب مبني على معرفة التقويم, مبني على معرفة التقويم.
صلى الله عليه.
وقت الأذان المغرب وقت الأذان الفجر. نعم.
صلى الله عليه. وقد ذهب قوم إلى أن قوله فقد أفطر الصائم أنه يفطر حكما ولو لم يفطر فعلا, إلا أن هذا القول يضعف بأن النبي يضعف أو يضعف
من هذا القول فيا ان هذا القول نعم يضعف
يضعف
نعم
أحسن الله لكم. إلا أن هذا القول يضعف أحسن الله لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى عن الوصال، فلما أبى أصحابه إلا أن يواصلوا واصل بهم يومين كالمنكل بهم، ثم رأوا الهلال، فلو كان من غربت عليه الشمس أفطر حكما لما كان للواصل معنى، لما كان للوصال معنى. ومن هنا ومن هذا يتبين ضعف هذا القول،
يعني أنه من أود إفطار أفطر، هذا قول إيش ضعيف، حتى يأكل هو يشرب.
نعم. لذلك فقد ذهب الجمهور إلى أن الفطرة لا يكون إلا بالفعل وليس بالنية. شيخنا
ليس بالنية،
كثير من الناس يقولون بهذا القول بنية الفطرة يفطر بنية الفطرة. لا شيخ لا، هذا الكلام
اقرا اقرا اقرا. ها هذا رأي الشيخ أحمد، رأي الشيخ أحمد أنه لا يكون الإفطار إلا بالفعل، يعني بأكل أو شرب، فإذا لم يجد فيبقى مواصلا حتى يجد ما يأكل أو يشرب،
يعني يعتبر صحيح.
هذا ما شاء الله
يظهر هذا،
الحمد لله
يظهر هذا، يبقى
أحسن الله.
نعم.
ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه،
كلام باسم علم موجود.
ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت فقد حل، يعني أن من كان قارنا أو مفردا وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يعتبر قد حل من إحرامه، وإن لم يحل فعلا. وهذا خلاف ما جرى عليه الجمهور الذين يعتبرون الحل بالحلق والتقصير بعد كمال الطواف والسعي، فهذه المسألة شبيهة بتلك، ومذهب الجمهور في المسألتين هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى ولم يسق الهدي بالتحلل، فلو كان مجرد الطواف والسعي لمن لم يسق الهدي هلا لأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن قوله في الذين استمروا على الصوم بعد أن أفطر إمامهم وأمرهم بذلك أولئك العصاة وأولئك عصاة العصاة. وقد اتضح ضعف قول من قال إن غروب الشمس يكون مفطرا للصائم، صلى الله عليه وسلم يكون مفطرا للصائم ولو لم يفطر. وبالله
يرى الشيخ أحمد أنه لا يكون مفطر إلا بالفعل.
لم
يفطر إلا بالفعل. أيه.
أحسن الله عليكم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم أنه صحيح أن يفطر بالنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى إبطال عمله بطل، كالصلاة إذا نوت الخروج منها خلاص بطلت.
لكن الحديث ابن عباس شيخنا في الأربعين، من هم بسيئة فلم يعملها،
هذا هم هذا لا تكتب، هذا من رحمة الله عز وجل، ثواب وعقاب، هذا ثواب وعقاب، لكن ذي عبادة، هذه عبادة وهذه ثواب وعقاب، الله كيف يعاقبك على شيء أنت فعلته؟
صلى الله عليه
وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال
تحتاج إلى بحث يعني أكثر، لكن يظهر والله أعلم بالحديث أنه من عمل بالنية أنه بالنية يفطر. نعم. ولا الأسعد بالدليل هو اللي على الحق، سواء كان الجمهور ولا قالوا أحد من الأئمة.
إذا قال ذهب الجمهور إلى أن أفطر، إلا أن أفطر لا يكون إلا بالفعل.
الجمهور. إيه. والثاني قول الثاني.
صلى الله عليكم.
ما ذكر شيء. ما ذكر. الجمهور منهم.
الجمهور قد يكون الأئمة والمذاهب،
واحد من ثلاثة من ثلاثة من الأئمة الأربعة، واحد منهم يكون قوله منفرد على الجمهور. الجمهور يكون ثلاثة، إما الشافعي وإمام أحمد أبو حنيفة أو أبو حنيفة ومالك والشافعي، ويبقى مثلا واحد منهم. مو جمهور يعني ناس كثيرين، لا لا أحسب الجمهور الجماهير فورا ذلك، لا لا يعني ليه يقولوا الناس. تفضل شيخ.
السلام عليكم.
تبحث المسألة هذه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
أذكر الشيخ ابن عثيمين ذكرها في مجال الشعر رمضان في النية، أذكر هذه المسألة.
لا أغلب العلماء
أنت خلكم كتاب، خلكم كتاب قرأ، خلوه يبحث يبحث كأنك مجالس شهر رمضان في شروط رمضان من شروطها النية. أذكر مرت على هذه المسألة.
السلام عليكم. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث النهي عن الوصال. المفردات: الوصال لغة مأخوذ من الوصل أو من الوصل، وهو الوصل بين الشيئين. ولما كان الصوم مشروعا بالنهار، فإذا صام الليل الذي يفصل بين اليومين مع صيام اليوم الثاني فقد واصلت الصيام. قوله قالوا إنك تواصل، أي قال الصحابة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة الفارقة بينه وبينهم. قوله فأيكم أرادوا أو أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا أمر من الشارع صلى الله عليه وسلم، أي إذا أراد أحد منكم الوصال فله أن يواصل إلى السحر، ولا يكون في ذلك عاصيا ولا داخلا في النهي.
ما أعلمك.
السؤال يقول: إذا صام الإنسان يوما
في منتصف
اليوم أراد أن يفطر وقال إذن أريد أن أفطر، فذهب يأتي بطعام فلم يوفق في طلب الطعام أو في وجود الطعام، فقال إني صائم مع تغير نية. هذا السؤال الشيخ: هل الصوم فرضا أم نافل؟ السائل قال الجواب: صيام النفل لا يجب إكماله إن شاء الإنسان أفطر، لكنه لا ينبغي أن يفطر إلا لسبب، أن الإنسان إذا شرع في طاعة الله عز وجل فإنه لا ينبغي العذور عنها إلا إذا كان هناك سبب شرعي يقتضي أن يفطر، مثل أن يقدم ليلة ضيوف ولا يرون إكرامهم إلا بأكلهم معه أو ما أشبه ذلك من الأسباب. فهنا الفطور أحسن، الفطر أحسن، ويدعوه
الإنسان
إلى وليمه
ويرى
هذا
الدعاء
من
أطلب
نفسه حتى
يأكل. نبغى مسألة لو غربت الشمس وما عندك طعام ولا شراب، هل تواصل ولا تفطر بنيتك؟ بالنية. بحث عن هذا السؤال.
بقرقر. صلى الله عليكم. المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال رحمة بهم وإشفاقا عليهم، ولكن الصحابة لمحبتهم للفضل
رح مجال شهر رمضان
وحرصهم على ما يقدم من الله ورغبوا في الوصال تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يواصل، مع أنهم يعرفون أن الوصال نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يريدون الوصال. شو
هم يردوا يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أخبرهم بالعلة أن الله يطعم ويسقي يعني له حالة خاصة، لكن أنتم لستم مثلي، النبي عند ربي يطعم ويسقي، فقال لهم صوم واصلوا، لكن إذا واصلوا إلى السحر يعني وقت الغروب لا تأكلوا لا تشربوا حتى وقت إيش السحر، وتسحروا من أجل إفطار ومن أجل سحر.
السلام عليكم.
وقالوا إنك تواصل، فأخبرهم بأنه له مطعم يطعمه وساق يسقيه بما يعوضه عن الطعام والشراب، ولكن من أراد منكم الوصال فله أن يواصل إلى السحر. فقل حديث يؤخذ من هذا النهي كراهة الوصال.
الواحد أحيانا لما يكون مشغول ذهنه مشغول بحاجة يسأل، يعني طلبة العلم أحيانا الواحد يقرأ يأخذ كتاب حط له ممزاد بردم زادها طالو شاهي بردم شاهي، يقعد فترة ما ينظر للطعام والشراب والحاجة اللي حوله، لأنه عقله مشدد مع القراءة مثلا قراءة الكتاب، أو مشدد مثلا مع الصلاة صلي كل ساعة يصلي ركعتين ما عاد فكر في الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بعبادة ربه وتعظيم ربه وكذا، شغل بها عن إيش؟ عن الطعام والشراب، واضح؟ يحس بلذة أحسن من لذة الحسية. هذا طبعا في جانب الناس العاديين، كيف يجي جانب النبوة يعني، وجانب عادة خلال الواحد لما يكون مشغول ذهنه يبرد الأكل، يا لقب تغدى يا لقب مفطر يا لقب تعشى وأنت مشغول مع هذا، سواء كان مثلا قراءة علم أو كان مثلا تشتغل بعمل تصنع باب مثلا أو تفعل حاجة ومشغول الكمبيوتر تكتب حاجة، ذهنك إيش مشغول، ما حد فكرت في أكل ولا شرب. فجانب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم.
صلى الله عليكم. ولما كان العبد مكلفا بأوامر ونواه يجب عليه أن يؤديها، فإن الوصال يترتب عليه ضعف الجسم عن أداء هذه الواجبات، بل إن مواصلة الصوم يترتب عليه هذا الضعف الشديد الذي يمنعه أداء تلك الواجبات أو الإخلال بها، ولذلك كره. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه يقوم الليل أو يصوم النهار ذهب إليه وسأله عن صحة ما بلغه فقال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إنك إذا فعلت نفهت النفس صلى الله عليه وسلم، وهجمت العين، وإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك
يعني عليك حقا، يعني ضيفك عليك حق ناخذ من الزيادة
صلى الله عليه وسلم، ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. ومعلوم أن الوصال أشد من المواصلة الصوم مع الإفطار في الليل والأكل والشرب فيه. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال
حسنت عند تستحكم بالله الله يجزي خير، جزاك الله خير
صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهي لهم عما يشق عليهم ويعنتهم، فأداء الحقوق الزوجية وأداء الحقوق الأسرية وأداء الحقوق التي تلزم بالجوار وغيرها.
عبد الرزاق فين عبد الرزاق؟ أبو حرض عليك
ما أخذته ما أخذته
خايف التالي
لا لا لا
لا لا السيد يبغى يقرأ
قبيل
عد النخيل قال يا أمس مستعجل
صلى الله عليه
فضلا.
كلها مترتبة على اكتمال القوة الجسمية والعقلية معا، فإذا أجهد الإنسان نفسه في جانب وكانت قوته محدودة أخل بالجوانب الأخرى، فكان الشارع حكيما في نهيه. وليس ببعيد أن ما حصل لي أبي الأسلت أسلت وأسلت
الأسلت
هو أبي أنس قيس بن أبي صرمة حين كان من نام بعد المغرب حرم عليه الطعام، وأنه لما رجع من مزرعته قال لامرأته هل عندك من طعام؟ قالت
عندك
هل عندك من طعام؟ قالت ألتمس، فذهبت تعد له الطعام ورجعت وإذا به قد نام، فقالت لك الخيبة حرم عليك، فواصل صومه. وفي اليوم الثاني عند انتصاف النهار واشتداد الحر أغمي عليه، وإذا كان الأمر كذلك فإن رحمة الله بنا خير مما نريده لأنفسنا. فإذا صام الإنسان إلى المغرب وإذا غربت الشمس أفطر فأكل وشرب أخذ قوته بتغذية جسمه، ثم عاد الأكل والشرب عند السحر، وحينئذ يكون قد تقوى بأخذ الزاد في هذه المحطات، ويكون العبد قد أتى بهذه العبادة وأدى الواجبات الأخرى من غير إخلال بها ولا نقص فيها. أما ما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنهم وصلوا سبعة أيام أو ثمانية أو أكثر، فهذه حالات نادرة بالنسبة لأناس قد يكون أن أجسامهم تتحمل ذلك.
يعني الآن عرف في بعض الأماكن اللي كان في سوريا وفي تهدم عليهم بيوتهم فيجلسون ثلاثة أيام وأسبوع بلا إيش، بلا أكل ولا شرب، لأن الله تعالى من عليهم في حياتهم بنعم، فجسمه قاوم هذه الفترة وخرجوا أحياء. والآن يعني الناس حفظ الله تعالى عندنا في بعض الدول الأخرى يعني الناس في نعم الحمد لله، فجسمه لو أراد يواصل يستطيع يواصل يوم واليوم الثلاثة، لكن هذا منهي عنه إلا أن يأكل وقت السحر.
السلام عليكم. وما الأنبياء فشأنهم في ذلك غير شأننا، لأن لهم قوة على العباد،
هذا خاص بهم، وهذا خاص بهم لا دخل لبسائر الناس عن أعمالهم.
السلام عليكم. لأن لهم قوة على العبادة أكثر منا، وأن الله يعينهم بما أعطاهم من كمال القوى الجسمية والعقلية، وعلى ذلك يحمل قوله إني أبيت عند ربي لي طعام يطعمني، لي طاعم يطعمني وساق يسقيني.
ويجب علينا الإيمان بهذا بدون استفصال، هل هو حقيقي أو غير حقيقي الطعام، هل الإسقاء من ماء حقيقي أو لا، يجب الإيمان
به
بهذا.
السلام عليكم.
بظاهر النص تعلمني ربي إطعام وإسقاء بدون تفصيل، بدون سؤال عن التفاصيل.
السلام عليكم. فلو كان الطعام طعاما عاديا أو شرابا عاديا لما كان للوصال،
كما يقول الشيخ أنه ليس المقصود به الطعام الحقيقي للأنبياء وليس الشراب الحقيقي.
صلى الله عليه
وسلم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، وفي رواية أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ويذكر عن عم موسى عليه الصلاة والسلام أنه صام شهرا فلما قرب الميعاد تناول شيئا من حشائش الأرض حتى لا يناجي ربه، ورايحت فمه كريها، فأمره ربه أن يعود وأن يواصل عشرة أيام ثم يأتي، وقال يا موسى أما تعلم أن رائحة فم الصائم عندي أطيب من المسك، وإن كانت القصة إسرائيلية إلا أن الآية ربما تدل عليها، حيث يقول تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فهل يستطيع أحد من البشر أن يصوم ثلاثين يوما مواصلة إلا أن يجعل الله فيه ما يعينه على ذلك بإعطائه قوة جسمية وعقلية؟ وإلى هذا أشار بقوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى، والذي يتلخص لنا من هذا أن الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يتحمل الوصال.
أصبح الصيام حرام.
السلام عليكم. وكان يشك عليه أكثر، وأن الوصال إلى السحر جائز من غير كراهة، وإنما قلنا هذا مع وجود النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين بعد النهي، فكان فعله صادفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. بالله التوفيق. جزاكم الله.
إذا الوصال مكروه، إلا مكروه كراهة تنزيه، يعني بدون سحور، أو إذا حصل مشقة وخطر فيكون الصيام محرم.
كلام الشيخ العثيمين كله بكلام يعني الثالث يقول انا مسافر انا زي كده.
لا 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 قلت لك راح يجلس العلماء حق مجالس رمضان